قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في عيدنا ولقائنا الأسبوعي الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين، وأن يجعل الملائكة تحفنا بأجنحتها إلى السماء الدنيا، وأن ينزل علينا الرحمة وتغشانا السكينة، وأن يذكرنا المولى عز وجل في من عنده، وكفى بها نعمة بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة لقائنا في هذا الأسبوع لقاء مميز جدا، الأسبوع ده والأسبوع اللي بعد إن شاء الله، لكن نبدأ اللقاء بالواجب. الواجب حفظ من الآية رقم 203 سورة البقرة، الآية 218 مع مراجعة الجزء رقم 27. وربنا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ومن باب الوفاء ندعو لمرضى المسلمين ثم موتى المسلمين، فبندعو لوالدي والأخت هدى المصري وحمات الدكتور محسن المسيري والأستاذ ياسر الهواري وحماتي الحاجة أم حنان وحماية الحاج رضوان الشريف وأحمد رضوان، والدة الأستاذ وليد سمير، والدة الأستاذ محمد عباس، والأستاذ ربيع صقر وأم مصطفى، والأستاذ جمعة يوسف، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. لا عفوا، نسيت حبيبة محمود المصري، معلش بالمرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الأخت لينا في الجزائر، أخت جزائرية يعني طلبت منها أن أدعو لها أن ربنا يفرج همها ويكرمها، فبندعو لها ربنا يحفظها ويبارك فيها. وقبل الدعاء بالوفاء ببارك الأسماء بنت أختي بمناسبة جوازها، وبقول يعني ألف مبروك وعقبالنا يعني إن شاء الله يعني. وبندعو الموتى المسلمين، ندعو الحاج فتح طلعت والوالد الدكتور محسن المسيري وأمن إبراهيم شوشة وإسلام محمد عمر وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم نور لهم قبورهم ووسع لهم قبورهم، وارزقهم شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم آمين. موضوع الليلة دي موضوع في غاية الأهمية زي ما نوهنا عنه في الدرس اللي فات. موضوع باختصار شديد جدا إن الأحزان كترت قوي قوي، كترت زيادة عن اللزوم. وجلست فيما بيني وبين نفسي أتأمل هذه الأحزان، يعني بتتركز في إيه، فلقيت حاجات كتيرة جدا سبب أحزان الناس. فجلست الحقيقة أكتب في الكتاب دوت من قرابة يعني سنتين بدأت فيه، وكنت يعني أتناوله ما بين الحين والحين، لحد ما ركزت له في آخر الفترة اللي فاتت ديت وخلصت، اللي هو كتاب لا تحزن وابتسم للحياة. ولا أقول هذا من باب الإعلان للكتاب، لكن هذا الكتاب يعني أنا الحمد لله ربنا أكرمني ب 146 كتاب أعملهم، لكن هذا أغلى كتاب وأعز كتاب إلى قلبي، لأني بحس أنه قريب إليه. أنا لما بكون عندي مشكلة متضايق زعلان بفتح الكتاب أقرأه، بفضل الله ربنا بيجعل هذه الكلمات بلسما على قلبي، لأنه مش كلام، لأنه كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول والله ما في أسرة إلا طبعا يعني ربنا يا رب يفرج هم المسلمين، ما فيش بيت في الدنيا ما تملاش حزن، وما فيش بيت في الدنيا ما تملاش فرح. قال ابن مسعود ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. فعشان كده بقول ما فيش بيت يستغنى عن هذا الكتاب، إنه لازم يكون عنده يقرأه، كل ما يكون بده يقرأ ويتصبر ويثبت نفسه بنفسه بفضل الله سبحانه وتعالى بعد توفيق المولى عز وجل، ويقول أنا لو حصل لي كده ما هو ناس حصل لهم أكتر مني 1,000,000,000 مرة، ويبتدي وانت عارفين نعمة التسلي أو التسلية نعمة عظيمة جدا. الإنسان يبص اللي حواليه ويشوف الأسى والحزن واللي هو شافه والابتلاءات دي كلها، فيقول لا ده احنا أحسن من غيرنا. النعمة دي يا جماعة يعني كانت واضحة جدا جدا في مواقف معينة. كان من ضمنها مثلا على سبيل المثال موقف الخنساء رضي الله عنه وارضاه، كانت في الجاهلية كان لها أخ كافر ما كانش لسه أسلم، كان وهو أصلا مات يعني ولم يسلم يعني. في الجاهلية مات أخ لها اسمه صخر. صخر دوت لما مات قالت الخنساء والله لأملأن الدنيا عليه بكاء وعويلة. وفضلت سنة كاملة تنشد هذه الأبيات من الشعر: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. بتقول لولا أن في ناس كتيرة جدا فقدوا قرايبهم وحبيبهم وكده أنا كنت قتلت نفسي. نعمة التسلي أن أنا أتسلى بغيري. تلاقي مريض مثلا عنده مرض شديد، أسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وبعدين هو حس هو في البيت بان الام الدنيا دي فيه، وان ما فيش حد في الدنيا دي عيان غيره، وهو الوحيد اللي تعبان، وهو الوحيد اللي يعني مبتلى. واول ما يروح مستشفى وينام في عنبر فيه 30 مريض، كل واحد منهم مريض بامراض اشد منه 100 مره، فاول ما يلاقي هذا يتأوه، والثاني بيصرخ، والثالث فيقول لا ده انا الحمد لله، ده انا بعافيه، ده الحمد لله رب العالمين على النعمه اللي انا فيها ديت. وهكذا نعمه التسلي. فكان هذا الكتاب تسليه لي ولغيري من أهل البلاء الذين ابتلوا في حياتهم كثيرا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فكان هذا الكتاب سببا لتسلية الإنسان وتعزية الإنسان. ولذلك أردت أن أنا أنوه على بعض النقاط اللي إن شاء الله ربنا ينفع بها بعض النقاط في هذا الكتاب. قلت أن احنا نوى عليها من باب يعني أن احنا برضو نتكلم ونوصل الناس أن محدش يحزن والكل يبتسم للحياة. ربنا يرزقنا وإياكم يعني البسمة وعدم الحزن إن شاء الله، وربنا يطرد الهموم والأحزان من بيوت المسلمين، ويجعلها يا رب آخر الأحزان لو كان في حزن وصل لبيت من بيوت المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يطرد وأن يخرج الهموم من بيوتكم ومن قلوبكم. قولوا آمين، اللهم آمين. فتعالوا نبدأ مع لا تحزن، هننوه عن بعض العناصر في هذا الكتاب في المحاضرة دي والمحاضرة الجاية، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بتلك العناصر. أول حاجة بنقول إن الأحزان كترت باعتراف الكل. ما تلاقيش غني مبسوط ولا سعيد، ولا فقير كذلك، ولا مريض ولا صحيح، ولا وزير ولا غفير. الكل مليان أحزان وهموم وجراحات، لأن هي دنيا. خدوا بالكم لأن الأصل إن هي دنيا. الدنيا دار ابتلاء وتمحيص، دار اختبار. لا يمكن أن يفترض في هذه الدنيا أنها تكون دار سعادة كاملة، لا يمكن. السعادة الكاملة ربنا يرزقنا لكم السعادة الكاملة والنعيم الخالد واللذة والعافية والسرور والحبور لا يكون إلا في جنة الرب الغفور، مش هيكون إلا في الجنة. فربنا يرزقنا لكم الجنة ويعجل لنا بالجنة ويقرب لنا الجنة ويدخلنا جنة الدنيا قبل جنة الآخرة اللي هي جنة الإيمان. ربنا يرزقنا لكم لذة وحلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، انت لو ما صليتش هتحزن، فانا بقول لك صل عليه عشان ما تحزنش. صلى الله عليه وسلم. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ دليل خد حديث، خد حديث، واي كلام من غير حديث ما يلزمكش. قال صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ابي بن كعب، الحديث رواه الترمذي باسناد صحيح، جاءه ابي بن كعب فقال يا رسول الله اني اجعل لك من صلاتي جزءا من الليل، يعني فكم اجعل لك من صلاتي، أو إني أكثر الصلاة عليك، يعني أريد الإكثار الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال له الربع، قال له ما شئت فإن زدت فهو خير لك. طب التلت، طب النص، طب تلت أرباع، طب أقول لك يا رسول الله أجعل صلاتي كلها لك. النبي رد عليه قال له يا جماعة، النبي رد عليه وقال إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. يكفيك الله إيه؟ همك. يعني الصلاة على النبي من أسباب تفريج الهموم، أي نعم، بس لسه هنجيلها طبعا إن شاء الله، بس أنا إيه بدي كده نبذة عشان تصل عليه صلى الله عليه وسلم. الأحزان كترت والهموم كترت، وبقت زي ما بيقولوا كده بعض الناس أسمع الكلام بتاعهم يقول لك أصل الهم ما يلاقيلوش صدر حنين غيري، واخد بالك؟ ما هو الهم دايما فاكرنا ما مش عارف إيه، وكلمات كده تعبر عن إن الناس حاسة إن الهم لا يفارقها البتة. طب نعمل إيه؟ طبعا لا شك ان المدنيه ورتم الحياه السريع والانشغال بالدنيا والبعد عن الدين وسامحونا تمام كان من أعظم أسباب الهموم والغموم والأحزان اللي انتشرت في بيوت المسلمين، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. طبعا مش معنى كده بقول إن كل البيوت حزينة، لا، في بيوت سعيدة، سعيدة بطاعة الله، سعيدة بالقرب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعيدة بإيمانها، سعيدة بإخلاصها، سعيدة بالقرآن، سعيدة بالذكر، سعيدة بكل هذا. لكن مع ذلك، مع هذه السعادة، لا يمنع أن يأتيهم البلاء. البلاء خلاص، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال كده: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. إيش عشان أنت مؤمن بقى وتصلي قيام ليل وبتقرأ قرآن وبتعمل كل ده، خلاص مش هتبتلى، بالعكس قد يزاد في بلائك. طب ليه؟ طب ما أنا بعبد ربنا، أنا بعملش حاجة وحشة. ما أنت مش لازم تعمل حاجة وحشة عشان تبتلى. أنت بتبتلى لسبب من ثلاثة: إما للتمحيص، وإما لمغفرة الذنوب والسيئات، وإما لرفع الدرجات في الجنة. يعني الثلاثة خير ليك إن شاء الله، فربنا يثبتنا وإياكم يا رب العالمين. طيب، عملت استفتاء الحقيقة في خلال الأسبوع دوت، سألت بعض حبايبي وبدأت أدردش معهم، وبعض الناس اللي أعرفهم واللي ما أعرفهمش: أنت ليه حزين؟ فخرجت من الإجابة بالإجابة على كلمة أنت ليه حزين، أو إيه اللي مخليك حزين، بعشر إجابات، تلك عشرات كاملة نقولها في عجالة سريعة، ونخش على موضوع الفقرات بتاعة كتاب لا تحزن وابتسم الحياة. أول حاجة بسأل واحد: أنت ليه حزين؟ فأمي ده نخش كده، طيب أنا حاجة ما نكونش حزين. بقول له: أنت ليه حزين؟ فبيقول لي: ما قدرتش حق أحلامي. طب إيه هي أحلامك؟ والله الأحلام كتيرة جدا، يعني كان نفسي أخش الجامعة الفلانية وأعمل كذا وأسوي كذا ويبقى منصبي كذا ويبقى عندي فلوس كذا، يعني أحلام. فردت عليه رد بسيط جدا، قلت له: أنا لو سألتك إيه أجمل حلم ليك، أنا كنت أفضل أن أنت تقول لي أجمل حلم في حياتي أني ربنا يرضى عني. طب والحلم اللي بعده؟ برضو أن ربنا يرضى عني. طب واللي بعده واللي بعده، يعني في النهاية ربنا يرضى عني، ما هو لو رضى عني هيسعدني سبحانه وتعالى. ان ربنا يرضى عنك، ان ربنا يجمعك مع النبي في الجنه، ان ربنا يكرمك. ولذلك الصحابه عرفوا الموضوع بقى، خلاص يعني الموضوع مش مستاهل، عرفوا قدر الدنيا بالنسبه لقدر الاخره، فما طلبوا الا الاخره. ولما طلبوا الاخره جات لهم الدنيا والاخره. اقول لك حديثين يوضحوا لك المساله. سيدنا ربيعه لما نهى عن السلام قال: اسالني شيئا يا ربيعه. قال له: اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. قال له: اما غير ذلك؟ ده ربيعه بن مالك ده ما شاء الله، يعني كان 17 سنه ولسه يتجوز، معهوش فلوس، ومن اهل الصفه، يعني فقير جدا يعني. فقال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فاعني على نفسك بكثره السجود، الى اخر الحديث. الروايه الثانيه اللي توضح ان الصحابه لما تركوا الدنيا، مش ترك الدنيا بقى معناها ان هو لا شغله بقى ولا مشغله ولا قاعد بقى كده خلاص، لا طبعا الموضوع مش كده. ترك الدنيا بمعنى ان ما شغلتوش عن دين الله، لم تشغله الدنيا عن محبه ربنا، عن اتباع نبينا، عن القران، عن الصلاه، عن كل الخير ده، لم تشغله الدنيا. ما كانتش الدنيا مستحوذه على قلبه، لا، اخذت الدنيا في ايديه. بالعكس، كان في من الصحابه كانوا تجار واغنياء جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، ومنهم من كان يتصدق بالاف، مش بالاف يعني، بالاف الالاف، ورغم ذلك الدنيا ما كانتش في قلبه، كانت في ايديه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله. خد بالك بقى، مش هو جعل الاخره همه، خد الدنيا بقى واتته الدنيا وهي راغمه. طب والثاني بقى: ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عيني وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له منها. يعني اللي بيجري ورا الدنيا على حساب الدين، خدوا بالكم، مش مذموم الجري ورا الدنيا اذا كان من اجل ان انت تعف نفسك وتعف اولادك وان انت تنشغل بدينك برضو، انما المذموم من الدنيا ان انت تجري ورا الدنيا وتنسى الدين تماما. يبقى فاتح محل 24 ساعه، لا صلاه ولا صيام ولا عباده ولا اي طاعه لله ولا ذكر ولا قران ولا صله رحم، هو ده المذموم. فاهم ازاي؟ انما بقى اللي مش مذموم ان انت تحاول توازن، المعادله الصعبه بقى، المعادله ان انت تعادل ما بين الدنيا وما بين الاخره. يبقى الثاني بقى عايز بالله، انشغل بالدنيا شغلته عن الاخره، خلاص ضيع دنيته واخرته، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. الا ده اول واحد قال انا حزنان عشان ما قدرتش احقق احلامي. والحقيقه كان الموضوع ده كان اكتر اجابه ديت منتشره جدا بين الشباب بالذات، انه ليه احلام كتيره جدا في الغالب، يعني الكبار في السن، يعني خلاص يعني هو امنيه حياته عمره وحج وربنا يختم له بالعمل الصالح وكده والموضوع انتهى يعني. إنما الشباب عنده طموحات، عايز يعيش وعايز يعني يعمل حاجات كتيرة جدا. طيب تاني واحد زعلان ليه؟ حزين ليه؟ ما اتجوزتش البنت اللي بحبها، وهي ما اتجوزتش الشاب اللي كانت عايزاه. سبحان الله، احنا بنقول يا جماعة الجواز ده رزق، رزق رب. أسأل الله عز وجل في هذا في هذه الليلة المباركة أن يعف كل شباب وفتيات المسلمين، أن يرزق كل أخت مسلمة بالزوج الصالح اللي يعينها على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، قولوا آمين. لكن في النهاية الزواج رزق يا جماعة، يسوق الله عز وجل من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. فالمسألة ما هيش مسألة إكرام، يعني مش اللي اتجوزت دي ربنا راضي عنها واللي ما اتجوزتش دي ربنا غضبان عليها. لا طبعا بالعكس، طبعا مش بالعكس، يعني اللي اتجوزت ربنا غضبان عليها، يعني اقصد ايه ان الموضوع مش كده خالص بالمرة. المسألة مسألة رزق في النهاية، ما هوش مجال إكرام دنيا. يعني لو ربنا ادى المال لواحد هل ده علامة إكرام؟ ده لو كان علامة إكرام يبقى معنى كده النبي عصام لم يكرم. لا طبعا مش علامة إكرام. الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب، بل بالعكس. ده ممكن ناس ده واحدة متجوزة تقول لي يا ليتني يا ريتني ما شفته ولا عرفته، ولا حتى يعني ده كان يوم يعني جميل ما شاء الله والشمس ما كانتش طالعه فيه خالص، يعني اليوم اللي اتجوزته فيه. يعني هي كده المساله، يعني مش مساله يعني ان اللي اتجوزت دي ربنا كرمها والحمد لله، لا لا ابدا. الموضوع يعني الموضوع في النهايه هو رزق. فاحنا ناخد بالاسباب. ناخد بالاسباب ازاي؟ بطاعه الله. ايه الدليل على كده؟ قول النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا، اي نفس، لن تموت، لن تموت. اللن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد الاستحالة، مستحيل لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعين سبحان الله لو ما اتجوزتش في الدنيا هناك بقى الحور العين بقى جميل بقى، إن شاء الله ربنا يكرمك وتتمتع بالحور العين على الأقل هناك بقى، لا في أيمة بقى ولا مؤخر ولا حماتك عدالك ولا بتاع، لا ان شاء الله انك تتمتع بقى متعه كامله كده ربنا يبارك في عمرك. يبقى تاني واحد حزين عشان ما اتجوز، وهي كمان حزينه عشان ما اتجوزتش. تالت واحد بيقول اصلا انا خسرت فلوسي كلها او بعضها، دخل صفقه والصفقه طلعت خسرانه. بنقول له ما يهمكش، ما دمت معافا في دينك فلا تحزن، اوعى تحزن. طالما الحمد لله رب العالمين، طالما انك المصيبه ما كانتش في الدين، كان أحد السلف يقول كنت أحمد الله عز وجل عند المصيبة على أربع أشياء، أنها لم تكن أكبر من ذلك، وأنها لم تكن من دين، لم تكن في دين، خذوا بالكم بقى، وأن الله عز وجل سيكافئني عليها، يعني شوف قد إيه، وأنها تكون سببا في مغفرة الذنوب. يعني أربع حاجات يفرحوني بأي أي أي مصيبة تنزل. لكن احنا طبعا لا تتمنوا لقاء العدو، لكن ايه، وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاثبتوا. إذا نزلت المصيبة نرضى ونسلم الحمد لله رب العالمين، والله نعمة الرضا بالقضاء والقدر نعمة ما بعدها نعمة. شوف أم سلمة والحديث رواه مسلم، لما بتقول لما مات أبو سلمة، يعني قال لأم سلمة تزوجي من بعدي أم سلمة، قالت وهل أجد أفضل منك أبا سلمة؟ شوف الزوجة وحبها للزوج، فاهم ازاي؟ يعني النهارده لو واحده جوزها بيموت ويقول لها اتجوزي من بعد حبيبتي تقول له فرجت، الحمد لله ربنا ييسر كده ونخلص يعني وهو عايش يعني. فلا ده بتقول له هل اجد مثلك يا ابا سلمة؟ اين اجد مثلك؟ يعني تخيل الزوجه بتشهد الزوجه بهذا، بتقول له انا ما لقيتش زيك، انا لو لفيت الدنيا ما لقيتش زيك. وبالفعل بعد موت ابو سلمة تقدم لها عمر فرفضته، وابو بكر فرفضته. خدوا بالكم النبي بقى كان عليه حاجه جميله قوي عند موت ابي سلمة، قال لها ما من مسلم يقول إذا وقعت بي أو نزل بي مصيبة اللهم إيه الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني أو الله أجرني في مصيبتي، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي أو أخلف لي خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت ومن خير من أبي سلمة؟ لكن يعني طالما النبي دلنا على الخير ده أنا أعمله. فأول ما مات أبو سلمة قالت الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتجوزها النبي فصارت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. يبقى إذن يعني أنت خسرت فلوس ما خسرتش فلوس، المهم إن في النهاية اوعى تخسر دينك. دينك دينك، لحمك دمك، أغلى حاجة عندك دينك، ربنا يبارك في عمرك. الرابع بيقول أنا زعلان عشان ما خلفتش، أو هي زعلانة عشان ما خلفتش. بنقول ما تعرفش الخير فين. والله أنا أعرف ناس كانوا بيتمنوا ان لا خلفوا ولا شافوا اولاد ابدا من كتر العقوق اللي شافوه من اولادهم. يقول لك يا ريت، يعني عفوا يعني ربنا ياخدهم، عفوا يعني انا منكر اللفظ اللي هم قالوه، يا ريت ربنا ياخدهم، يا ريتني ما شفتهم، يا ريتهم ما جم الدنيا، ده كانت قلتهم احسن. سبحان الله، حد عارف؟ يمكن تبتلى بولد يطلع يعني عياذا بالله يتعبك في حياتك، او بنت تطلع عياذا بالله تتعبك في حياتك. فاعلم ان الله لا يختار لك الا الخير، الله أرحم بك من رحمة الأمة بطفلها الرضيع. اوعى تتهم المولى عز وجل في قضائه ولا في قدره ولا في عدله. سبحانه وتعالى هو الحكيم الحكيم الذي يفعل الشيء الذي يناسب عباده الصالحين بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى لم ينجب ما فيش مانع ناخد بالأسباب بقى. إيه الأسباب؟ الأسباب التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني الخير كله بيجي بقى بفضل الله على الاستغفار. شوف قد إيه من ضمن الأسباب، الأسباب الطبية، الدعاء، قوم في الثلث الأخير من الليل وقول يا رب يا رب ارزقني بالولد الصالح، مش أي ولد، مش يا رب ارزقني بعزوة يا رب عشان يبقى لي قيمة ومكانة كده وأعز الولد بقى ولد الولد بقى وعايزين يعني العيال يكبروا كده لا الموضوع مش كده خالص. ده أنا عايز أولاد عشان يعبدوا ربنا وعلشان يعبدوا الكون كله عشان يبقوا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. طيب الخامس زعلان عشان رصب في الامتحان. بقول له حبيبي في الله مش هي دي النهاية، المهم إن أنت تنجح في امتحان الآخرة، الامتحان اللي هيبدأ من دخول ملك الموت، من دخول ملك الموت. ملك الموت داخل عليك، ها النتيجة هتظهر بقى، نتيجة العمل اللي انت عملته طول السنين دي كلها هيظهر عند دخول ملك الموت. هينادي بحاجة من الاثنين، زي ما برضو النتيجة في الدنيا بحاجة من الاثنين، يا صائت يا ناجح، ملاش تالت. في ملاحق صح؟ في ملاحق، معلش انا اسف يعني دي تحريف مننا. المهم يعني يا اما صائت يا اما ناجح يا اما عنده ملحق او كحكايتين دول ما زي ما بيقولوا يعني، واخد بالك؟ انما بقى في الاخره بقى مفيش بقى ملاحق، ملاحق فين بقى؟ كل سنه طيب، ده خلاص يعني دخل عليك ملك الموت، يا اما يأتي النفس المطمئنة او الطيبه يا اما يأتي النفس الخبيثه، ملاش ثالث، خلصت الموضوع خلاص. وبدءا من نداء ملك الموت، لو نادى يأتي النفس الطيبه يبقى نعيم من دلوقتي لحد الجنه بقى، ما تخشش الجنه وتعيش مخلد او تعيش المخلده في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. ولو سمعنا بقى النداء الثاني عازم بالله يأتي النفس الخبيثه، يا ستير السراب ربنا يعافينا وعافيكم يا رب ويرزقنا اياكم حسن الخاتمه اللهم امين. يبقى اذا الموضوع مش النهايه، وبعدين نجاحك يوم ما تيجي يوم القيامه والصحف تترامى وهي نازله، يا ترى الصحيفه تنزل في يمينك ولا شمالك ولا من ورا ظهرك؟ واول ما تنزل في يمينك فرحان، ها قوم اقراوا كتابيه، اني ظلمت يعني تيقنت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه الى اخر الايات. اما الثاني يا ليتني لم اوت كتابيه ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يجي الأمر من الله خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الله أكبر. إيمانك بالله هو سر سعادتك، إيمانك بالله، اتباعك للرسول الله هو سر حياتك، هو سر النظرة اللي ربنا بيجعلها على وجوه المؤمنين. ده ثمرة من ثمرات الإيمان، ثمرة من ثمرات محبة ربنا، ثمرة من ثمرات حبك للنبي واتباعك للنبي وحبك للصالحين، يجعل المولى عز وجل لك نظرة على وجهك. قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أنت في الدنيا أنت تنظر إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله ولا تغفل أبدا عن طاعة الله، فيكافئك المولى عز وجل. أنت لم تلتفت عن كتابه ولا عن سنة نبيه لن تلتفت يوم القيامة عن النظر إلى وجهك. هي دي المسألة، والجزاء من جنس العمل. ربنا يرزقنا إياكم أعظم وأجمل لذة في الآخرة، ألا وهي لذة النظر إلى وجه الله الكريم. الحقيقة أنا مش متخيل جنة جنة من غير أن احنا ننظر إلى وجه الله. لك أن تتخيل أخوي وحبيبي وأخت الفاضلة، لك أن تتخيلوا أن لو واحد كل يوم بيجي لك كده ويحط لك، ولله المثل الأعلى، بيحط لك تحت المخدة كده $10,000 كل يوم، أنت تصحى تشيل المخدة $10,000، يعني انت ممكن يجيلك حاجة يعني تبقى واخد $10,000 وحطيتها وشيلها وقافل عليها، وممكن تشيلها خزنة مخصوص كده او تروح تشيلها في اي مكان، وتاني يوم الصبح $10,000، وكل مرة تلاقي مكتوب على الورقة كده فاعل خير فاعل خير. احلى واجمل لحظة في حياتك كلها ان نفسي اشوف الراجل اللي بقاله 10 سنين بيسيب لي كل يوم $10,000 وبيقول فاعل خير، نفسي اشوفه واخده في حضني وابوسه وكده يعني، خد بالك. فلما تشوفه بقى لحظه سعيده، انسى المثل ده ولله المثل الاعلى. لما ربك الكريم الودود الشكور التواب الرحيم يعني الحكم العدل، لما كل يوم يجدد لك النعم، بل في كل لحظه يجدد لك نعمة البصر والسمع والمشي والعقل والقلب ونعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة اتباع النبي ونعمة الخلق ونعمة البسمة ونعمة الرحمة ونعمة ونعم كثيرة جدا ويجددها لك كل لحظة. بالله عليك ما انتش مشتاق انك تشوف المنعم؟ مشتاق ولا مش مشتاق؟ والله العظيم احنا في غاية الشوق. يا الله ألذ لحظة في حياتك كلها يوم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضحها في حديث رواه البخاري قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أمنا عائشة يا رسول الله أكراهية الموت؟ قال يا عائشة إن المؤمن أكراهية الموت فكلنا أكره الموت. قال يا عائشة إن المؤمن إذا حضرت الوفاة بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر أو المنافق أو الفاجر إذا حضرته الوفاء بشر بعذاب الله وسخطه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. يا رب حب لقاءنا يا رب زي ما بنحب لقاءك. يا رب حببنا إلى لقائك يا رب ويعني ارحمنا دنيا وآخرة وأكرمنا في الدنيا الآخرة اللهم آمين. رقم 6 زعلان ليه؟ حزنان ليه؟ شايل الهم ليه؟ مش لاقي شغل وزي ما انت شايف الحاله نايمه والدنيا مش مفيش. يعني بنقول له ما تقيدش نفسك ودي نصيحتي ما تقيدش نفسك بمساله وظيفتك او شهادتك ان انا مش هشتغل غير بالشهاده دي انا لا يمكن ابدا ان انا اشتغل غير بالشهاده بتاعتي. لا دي نقطه. النقطه الثانيه ابحث وسوف تجد. انا يعني اذكر ان في حياتي العمليه سواء قبل الدعوه او في حياتي في الدعوه وغير ذلك عمري في حياتي ما عتلت هم الرزق ابدا 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 وعمري ما فكرت انا بل بالعكس ده انا يعني سبحان الله يعني من ضمن الحاجات اللي انا بستغربها من نفسي ان عمري في حياتي ورب الكعبه عمري في حياتي ما عديت الفلوس اللي في جيبي. ربنا يستر وزوجتي ما تسمعش عشان يستغلوني يعني عمري في حياتي والله عمري ما طلع الفلوس اللي في جيبي وعدها ابدا. الرزق اللي ربنا يسقولي احطه في جيبي وابتدي انفق ولا اعد. ليه؟ لاني خدت عظة من حديث دار ما بين امنا عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان هي في يوم من الايام لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ترك لها يعني حفنة شعير كانت حطها كده في الجدار فظلت تاكل منها وتعجب منها وتاكل لمده حوالي 3 شهور او 4 شهور حاجه زي كده. فبعد كده قالت فكلته يعني وزنته فثانيه خلص. ايه معنى الكلام ده؟ خليها من البركه. نصيحتي لما تجيب المرتب أصلك وحسبتها عقلك هيطير. هتقعد تحسبها المرتب 300 جنيه أو 400 جنيه أو 500 جنيه الإيجار ب 150 ما فيش 150 دلوقتي هو دلوقتي الإيجار ب 500 الإيجار ب 200 جنيه مثلا يعني والأكل مش عارف بكام فتقعد تحسبها مش هتركب مش هتيجي خالص من مرة. حط الفلوس في مكان كده وسمي الله واسحب أنت وزوجتك بس ايه يعني يكون يعني بالعقل يعني فاهم ازاي واسحبوا اللي انتوا عايزينه اسحبوا وربنا هيبارك وهيقض ان شاء الله وممكن يفيد وتتصدق ان شاء الله ربنا يبارك في جميعا. طيب رقم 7 زعلان ليه حزنان ليه شايل الهم ليه اصلي اعز الناس ليه مات؟ مين؟ ابويا او امي او زوجتي او ابني فاهم ازاي. اقول لو احتسبته ان شاء الله تكون في الجنه وتلتقي بيه في الجنة إن شاء الله. ولو احتسبته هيتبني لك بيت في الجنة اسمه بيت الحمد. ولو احتسبت هتلاقي خير كتير قوي. وربنا سبحانه وتعالى قال هكذا قال من أخذت صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. ودي لسه هنتناولها في عنصر لوحده. رقم 8 زعلان ليه الناس ظلموني الناس بهدلوني خدوا فلوسي وعملوا فيا وسووا فيا. ولا يهمك ولا تشغل نفسك. اللي ظلم هو اللي ظلم نفسه. اللي ظلمك انت في الحقيقه هو ظلم نفسه ما ظلمكش انت. هو خد منك فلوس هتاخدها منه الى حسنات وهو في احوج الحال الى حسنه واحده يخش بها الجنه. فانت هتاخد حسنات اما انك تخش بها الجنه واما انك تكون اصلا داخل الجنه فترتقي بها في درجات الجنه. مين الكسبان؟ يقينا انت. واخد بالك؟ اضف الى ذلك ان ربنا مش هيسيب الظالم. ربنا قال كده وعزتي وجلالي على دعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. فاصبر اصبر على ظلم الظالم وإن شاء الله الذي سينتقم مش أنت. أوعى أنت تنتقم من ظالم لأن أنت لو انتقمت مهما بلغ انتقمت عبد ضعيف تملك إيه. إنما لما حد يظلمك حسبي الله ونعم الوكيل. بعض الناس تقول حرام. لا مش حرام. مين قال حرام؟ هو لما سيدنا إبراهيم قال حسبي الله ونعم الوكيل كانت حرام؟ ولما النبي قال حسبنا الله ونعم الوكيل كانت حرام؟ لا طبعا الحديث رواه البخاري. يبقى لما حد يظلمك ما تقولش طب عمل فيا كذا طب هردها له بقى الصاع صاعين، طب عمل مش عارف ايه، طب اللي كان بط بط هخليه يطلع وز وز، واخد بالك؟ لا سيبك من الرز والبط والفراخ والارانب، انا خليك معايا، انا عايزك لما حد يظلمك احتسب، وان شاء الله ربنا هيكرمك دنيا واخره وهياخد لك حقك. مين اللي ياخد حقك؟ الملك. ان بطش ربك لشديد، انت بطشك ممكن يوصل الى، لا معلش ما فيش مقارنه يعني، ده العبد عبد والرب رب سبحانه وتعالى. فاذا يعني اصبر واحتسب وان شاء الله ستجني الخير الكثير في الاخره. ويا بخت زي ما بيقولوا ابائنا كده امهاتنا، يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم. ربنا يعافينا وعافيك يا رب من مراره الظلم، ان انت تظلم اي حد من البشر. عشان كده مش نصيحتي ده نصيحه حبيبك، بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منه اليوم قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار، وانما التعامل يكون بالحسنات والسيئات. واحد يقول لي طب خلاص اهو، يبقى النبي عليه الصلاه والسلام قال: من كانت عنده مظلمه لاخيه، يبقى انا اظلم اي كافر بقى مش اخويا. اقول له خد بالك من حاجه، اصل في حديث ثاني يوضح لك، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله أو ليس دونها حجاب. اوعى تظلم أي حد لو مسلم أو كافر، أو بلاش كافر ولا مسلم، قطة. إيه رأيك؟ مش في ناس كده ماشي في الشارع كده، في ناس إيه ربنا عافينا فيك عندها هواية الأذى، يبقى ماشي في الشارع يلاقي قطة معدية، القطة دي عملت له إيه؟ ولا حاجة، يوم ماسك حجر ورزعه في دماغها ويبقى فرحان جدا ومبسوط وحاسس ان هو يعني انتصر، واخد بالك؟ ونفسه يكون في مثلا التلفزيون بيصور ولا حاجه، يعني ولد ما شاء الله هرقل ما شاء الله، إيه ده قطه يا ابني، انت وانت قتلت ايه، فيل ولا اسد؟ ده قطه، تتشطر على قطه؟ ده امراه هتخش النار بسبب قطه، تخيل. اه والله الحديث في البخاري، قال الحديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امراه النار في هره، عفوا رواه البخاري، نعم، دخلت امراه النار في هره حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض. شو بدي؟ وفي المقابل امرأة بغي تتاجر وبعرضها هتخش الجنة بسبب كلب، عزك الله، رأت امرأة بغي كلبا يعطي عطشان فسقته فشكر الله عز وجل له وغفر له وادخلها الجنة بسبب سقيا كلب. ربنا يبارك فيكم. رقم 9 و10 بقى بسرعة كده. رقم 9 زعلان ليه؟ حزنان ليه؟ شايل الهم ليه؟ زوجتي مخلياني شايف النجوم في عز الظهر. ايه يا ميدان تعبان ليه؟ انت لسه ما اتجوزتش؟ جت على الوجع يعني؟ زوجته تعبها ومريان نجوم في عز الظهر. ده بيفكرني بواحد بقى من السلف رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. الحمد لله. واحد من السلف كانت زوجته يعني برضه مريان مش النجوم، النجوم والاقمار والشموس كل حاجه يعني مخليه عيشته مرار يعني. فعمال يشكي بقى لزمايله: ادعوا لي بقى ربنا يفرج همي، دي تعباني، دي عامله فيا. طب يا عم ايه اللي مصبرك عليه يعني؟ طب بتطلقها وتخلص نفسك. قال: ما انا والله بضحي عشانكم يعني، ما انا لو طلقتها واحد فيكم هيبتلى بيها، فانا ماسكها عشان خاطر كنتوا يعني. طب يا سيدي جزاك الله خيرا. المهم بقى مع الدعاء والقنوط والابتهاج الى الله سبحانه وتعالى والتضرع ومش عارف ايه، ربنا اكرمه وماتت، واخد بالك؟ هو حد يعمل الوصفه دي؟ المهم ايه، فماتت. فلما ماتت بقى الراجل بقى راح متاثر يعني وكده، واخد بالك؟ وايه، ورايح عشان يدفنها، ومعاه بقى جيرانه واصدقائه ومش عارف ايه والكلام ده كله. فاول ما وصل عند القبر ودفنها وسوى عليها التراب، وراح واقف على القبر وقال: اشهد الله انها طالق طالق طالق، ثلاث مرات. واحد بيقول له: في حد يطلق واحده بعد ما ماتت؟ قال له: ما انا خايف ربنا يجمعني بيها في الجنه، يبقى نكد الدنيا واخره، ربنا يكرمك. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اوعى تعمل الوصفه دي يا مدن. انا بصير برضه انك هتتجوز ان شاء الله. المهم اخر واحد بيقول او عفوا يعني بالعكس بقى، العنصر التاسع: زوجها تعب، زوجته تعباء او زوجها تعبها هي كمان تعبانه منه يعني، موريه المر في حياتها يعني. فبنقول نصبر ونحتسب، وهي في النهايه ساعات هنعيشها ونصبر على بعض ونحتسب ان شاء الله، وربنا يجمعنا في الجنه. زوجتك اللي تعباك لو فضلت على ذمتك لحد ما انتوا الاثنين متوا وكنت انتوا من اهل الايمان رغم ان هي تعباك، هتكون يوم القيامه في انشاء جديد خالص بقى، لا نكد ولا زعل ولا غيره ولا اي حاجه خالص. بمره: ان انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اطرابا. يا الله، عربا اطرابا دي بقى، عربا اطرابا دي تحل مشكلتين، مشكله خاصه بالرجاله، واطرابا دي تحل مشكله خاصه بالنساء. العروب هي المرأة التي تتفنن في كلام العشق والحب لزوجها في الحلال. لزوجها، مش للجيرل فريند ولا البوي فريند بتاعها، لا لزوجها. ففي الدنيا ممكن تكون اخت لابسه حجاب عندها حياء، ما تعرفش عيني تقول الكلام اللي بيقولوه بره ده في الافلام والمسلسلات والكلام ده كله، وبحبك وبموت فيك وبحبك بعدد رمال الصحراء وزلط البحر والحاجات ديت يعني، فهي ما تعرفش الكلام ده. فهي جوزها يقول لها انا بحبك، تقول له جزاك الله خير كده يعني، فاهم ازاي؟ يعني ما مش عارفه عيني ترد. في الاخر بقى ربنا يكرمها بقى، وكل كلمات عارف قاموس الحب كله بقى تلاقيها حفظان، تقعد تقول لك كلام وترص لك في اسطوانات، بس مش مشروخ اللي في الدنيا، هي اللي مشروخ، تقعد ترص لك بقى كلام احلى واجمل من العسل. تقول ايه تعلمت الكلام ده كله منين؟ في الجنه بقى، في الجنه بقى تتعلم لك كل الكلام الجميل ده وتقول لك احلى حاجه. زوجتك اللي ماتت وعندها 70 سنه وشعرها ابيض واسنانها وقعت وحواجبها وقفت وكل الحاجات دي كلها، في الجنه بقى تلاقيها ما شاء الله مش زي القمر. قمر مين دي؟ تبقى اجمل من حور العين 70 مره. يا الله جمال حاجة ما تتوصفش. لما النبي يقول عن حور العين لو أن بعض بنانها بدا ظهر يعني لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو أن خصة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. شو بقى دي الحوراء حور العين؟ لا زوجتك هتبقى أجمل منها 70 مرة. لكن تتخيل بقى زوجتك اللي كانت ممكن تكون على طول مكشرة متنرفزة، صوتها مسمع الجيران، مش مسمع الجيران ده مسمع السكة الحديد، فاهم ازاي؟ ومبهدلك في عيشتك، هتلاقي هناك بقى الرقه بقى واخد بالك، والحروف طالعه كده الاقسام بتاعها كده حاجه اخر حنيه يعني، واخد بالك، والالفاظ وبتتكلم بقى يعني ايه من طراطيف طراطيف سنانها، مش حاجه تانية خالص بقى. ان انشأناهن انشاء. جوزك اللي كان بيخش يعني مش ضارب 111 11111 وشايل هم الدنيا وتعبان ومخلي عيشتك يعني ربنا عارفين عافيكي، هتلاقي هناك ما شاء الله بقى هيبقى مش لارج ولا 3 اكس لارج، هيبقى اللارجات كلها، هيبقى ما شاء الله بقى شاب كده جميل ووسيم ودمه خفيف وبيتكلم حلو قوي وبيقول حاجات حلوه وبيقول لك اجمل كلمات الحب. فهي دي عربا عربا اطرابا يعني في سن واحده. دي بقى ايه تحل مشكله الايه النساء، ان المراه في الدنيا يعني مشكلتها مش عايزه تكبر. عندي كام سنه؟ عندي 20 سنه. بعد 20 سنه عندي كام سنه؟ 21 سنه وماشي في ال 19 كده يعني. ففي الجنه المشكله تتحل، لان كل اهل الجنه رجاله وستات هيبقوا على سن واحد اللي هي سن 33 سنه. 33 سنه وما تزيدش، خد بالك لو عشت 100 مليار سنه في الجنه تفضل 33 سنه، تفضل ثابت على السن ده. راجل صاحب مبدا ما يغيرش مبداه، 33 زي ايه 33 سنه. ربنا يرزقنا واياكم الجنه. يبقى زوجته تعبها، زوجها تعبها، تصبر وتحتسب. رقم 10 طول عمره فقير وكان نفسه يبقى غني، ودي اللي محزناه. بقول له ما تحزنش، لما ان شاء الله ربنا يكرمك وهتخش الجنه ان شاء الله هتلاقي نفسك في الجنه واخد قد يعني قد ملك ملك من ملوك الدنيا 50 مره، كما قال جل وعلا في حديث مسلم، قال جل وعلا لأدنى أهل الجنة أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ قال رضيت يا رب، قال فلك ذلك ومثله ومثله ومثله. في الخمسة قال له إيه؟ رضيت يا رب، قال لك ذلك اللي هم الخمسة وعشرة أمثالي ولك ما اشتهت نفسك. يا الله يعني 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. أي نعم. الرواية الثانية أن المولى عز وجل هيقول له الحديث رواه مسلم أيضا، أترضى أن يعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ قال رضيت يا رب. يعني أدي الدنيا 11 مرة، ما تشغلش نفسك، هي لحظات وهتقضيها. ده كانوا بيخشوا على الحسن البصري أسبوع كامل ما بيأكلش إلا خبز وملح. إيه يا حسن إيه المشكلة أو إيه الموضوع يعني؟ فقال إنما نتصبر من الدنيا حتى يجهز لنا الشواء في الجنة. ده الدنيا دي كلها على بعضها تصبيرة، بنصبر لحد ما يجهز لك طير المشوي في الجنه، تمام. وكان الامام احمد رحمه الله رحمه الله امام اهل السنه والجماعه، كان يرقع ثيابه ونعله 17 سنه، تخيلوا. فيسالوا عن ذلك فيقول انما هو يعني لباس دون لباس وطعام دون طعام وشراب دون شراب حتى ندخل جنه الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا لا راحه الا مع اول قدم نضعها في جنه الرحمن. تعالوا نشوف موضوع الحزن، هي الناس حزنانه ليه؟ الحزن اصلا يا جماعه ما هوش مطلوب شرعا، اصل في ناس بتظن انها بتتقرب الى الله باللي بتعمله ده، يبقى قاعد على طول مبوس ومكشر وحزنان وشايل هم الدنيا والاخره فوق دماغه، واخد بالك، وتعب اللي حواليه كلهم وهو بيظن ان هو كده يعني بيتقرب الى الله سبحانه وتعالى. وزي بنقول برضه للشباب اللي لسه بيلتزم جديد، التكشيره ما هيش عباده، التكشيره مش عباده، بالعكس البسمة عبادة. ايه رايك؟ والله مش كلامي، كلام حبيبك بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه. ايه رايك بقى؟ يلا يا عم انشر صدقات ربنا يكرمك ان شاء الله، يبقى البسمه صدقه. فالحزن مش مطلوب يعني شرعا. قال جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا. شوف قد ايه، واحب شيء للشيطان انه يحزنك. تخيل حاجه زي كده، يعني هو هم الشيطان الكبير انه يحزنك. قال جل وعلا: انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. يعني الشيطان كده ايه، بيتعمد انه يوقعك، يعني يوقعك في الحزن. هو بينبسط جدا لما انت تحزن، فانت افرح وايه وكيد الشيطان، ربنا يبارك فيك. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. تخيل، اتعلم الدعاء ده واكتبه، تقول كده دايما: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن ولا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطايا. ده يدل على إن الحزن مصيبة. هنا بقى كده: ما يصيب المؤمن، يبقى دي مصيبة، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن إلى آخر الحديث. يبقى الحزن مصيبة، مصيبة فعلا تنزل بالعبد. عشان كده إحنا بنقول: لا تحزن وابتسم للحياة. والله الدنيا ما مستاهلة. واسأل أي واحد في الدنيا، اسأل أغنى واحد في العالم، قل له بالله عليك لما بتحزن يعني الصفقة بتمشي؟ يعني لك أبدا، ده الدنيا كلها بتتعقد. طب لما بتحزن يعني الأيام اللي راحت من عمرك جت تاني؟ يقولك أبدا، ولا هيحصل، العمر ماشي لقدام. طب لما بتحزن يعني في حاجة معينة أنت بتنبسط؟ أبدا، ده أنا ببقى مغموم وحاسس إن أنا هيجيني حاجة. هيبقى الحزن مش مطلوب يا جماعة شرعا ولا عرفا. لذلك حضنا المولى عز وجل على أن نفرح بفضله ورحمته. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورد في ذلك حديث رواه مسلم عن سيدنا أبي بن كعب أنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وطرق على بابه. فأبي طبعا حط نفسه مكان سيدنا أبي، بيفتح الباب لقى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هل أخبرتني حتى أتيك؟ هل أخبرتني حتى آتيك؟ فقال: يا أبي، إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. وتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة البينة. فقال أبي: الله سماني لك؟ يعني أنا اسمي يعني قال لك أبي ولا قال لك أي صحابي فأنت اخترتني؟ قال: الله سماك لي. وفي رواية عند أحمد: وقد ذكرت هناك يا رسول الله، وقد قال له صلى الله عليه وسلم: وقد ذكرت هناك يا أبي. فبكى أبي فقال الصحابة: هل فرحت يا أبي؟ قال: أجل، وما الذي يمنعني أن أفرح؟ وقد قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله، يبقى لا تحزن وابتسم الحياة. وبالمناسبة، مناسبة الحب الشديد من الصحابة للنبي عليه السلام، تسمعون طبعا كل يوم عن هجمات شرسة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والله ما يستطيع إنسان على وجه الأرض أن ينال شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حبيبنا وحبيب ربنا سبحانه وتعالى، كيف يستطيع إنسان أن ينال من النبي؟ غاية ما يقال أن هؤلاء الأقزام يريدون أن يخرجوا هذا الحقد الذي في قلوبهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قناة فضائية، من خلال صحيفة أو مجلة أو غير ذلك. لكن في النهاية نقول لهم: قل موتوا بغيظكم، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأجل من أن يدركها أي إنسان على وجه الأرض، أو أن يستطيع أن يهزها أي إنسان على وجه الأرض. دي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى مكانة بشر على وجه الأرض، بل إنه أعز وأكرم مخلوق على الله سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأبشره، لأن كان السلف الصالح كان يقولون: كنا إذا حاصرنا حصنا فاستعصى علينا فسمعنا هؤلاء الكفار يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نستبشر بالفتح، لأن الله كان ينتقم لنبيه فكان يفتح على المسلمين في التو واللحظة. فما دام الغرب يسبون حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وما دام الشرق يسبون حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فهذا إذان بطلوع الفجر وقرب النصر إن شاء الله. وأبشر إن شاء الله، وصلوات ربي وسلامه على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الصلاة على النبي، ولنقول لكل كافر قل موتوا بغيظكم. هنصلي على حبيبنا وهنتبع حبيبنا وهنفضل ورا حبيبنا لحد ما نلتقي بحبيبنا في جنة حبيبنا سبحانه وتعالى. هي دي المسألة. فلا تحزن وابتسم للحياة. الدرس زي ما قلنا عبارة عن وقفات، عايزين نقف في حياتنا. حياتنا مليانة أحزان كتيرة، معلش أنا وإنت كلنا. بعض الناس يقول لي يا شيخ محمود ما شاء الله مروق يعني ومبتسم على طول، قلت له ورب الكعبة البسمة دي وراء أحزان ما تتحملها أنت ولا ألف واحد، لكن الحمد لله رب العالمين جعلت قلبي عملة لها وجهان، وجه فيه الأحزان كلها جعلتها لنفسي، ووجه فيه البسمة كلها جعلتها للمسلمين. هي دي المسألة. اوعى تفتكر ان الواحد يعني مروق وما فيش، لا والله احزان تملا يعني تنأى بها الجبال او تنوء بها الجبال، لكن الحمد لله رب العالمين اطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم بالبسمه في وجه اخي المسلم. وانت كراجل مسلم مالكش ذنب يا اخي انك تشوف حزني، حزن ده خليه جوايا، انما انت لك مني البسمه حتى اخذ الاجر وحتى تكون انت سعيدا لا تحزن ابدا. فلا تحزن وابتسم للحياه. اول عنصر نختاره من الكتاب، لا تحزن فقدوتك هو أسعد رجل في العالم. موافقني؟ صح ولا لا؟ قدوتك صلى الله عليه وسلم هو أسعد رجل في العالم، رغم أنه عاش حياة كلها زهد وتقشف وفقر وكل دوت، ورغم ذلك كان أسعد رجل في العالم صلى الله عليه وسلم. نام على الحصير، أنت نمت على الحصير؟ قل لي آه زمان، لا أنا بتكلم دلوقتي. نمت على الحصير؟ نمت عمرك كله على الحصير؟ نام النبي على الحصير حتى أثر الحصير في جنبه الشريف ويدخل عليه ابن مسعود ويقول له يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا، فيقول صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركه. نام النبي على الحصير، ربط على بطنه الحجر، ورب الكعبة أنا أتحدى لو في مسلم الآن على وجه الأرض ربط على بطنه الحجر. النبي سيد ولد آدم أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه الحجر من الجوع، من الجوع لم يشبع من رضيء التمر ولم يشبع من خبز الشعير وهو أرض أنواع الخبز، لم يشبع منه ثلاث ليال متتاليات. مات أولاده وبناته كلهم في حياتي إلا فاطمة، ماتت بعد موتي بستة أشهر. أوذي صلى الله عليه وسلم ورمي سل الجزور على ظهري ورمي التراب فوق رأسي وسب النبي صلى الله عليه وسلم واتهم بالسحر والشعر والكهانة والجنون صلى الله عليه وسلم. قتل عدد كبير من أصحابي وأوذوا جميعا وطردوا من ديارهم، وقتل أعز الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عمه الحمزة، وطرد النبي من مكة وهو ينظر ويبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فده اتهم النبي في عرضي، في أمين عائشة اتهمت بالزنا، اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضي وهو القائم على صيانة الأعراض والحرمات في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. عانى من الألم ومن المرض ودبرت المؤامرات الكثيرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أسعد رجل في العالم. فصل انت بقى الموضوع، قول لي بعد كل اللي أنا ذكرته لك عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ده كان أسعد رجل في العالم ليه؟ لأنه كان أكتر قلب موصول بالله، وكان أتقى الناس لله وأخشى الناس لله، وهو ده كان سر السعادة. بيت النبي، اللي بعض الناس تقول احنا في شقاء عايشين في اوضه ربنا ما يوريك في خير يا حاجه، اوضه وصاله وحمام بس. او لا طب خير، انت عارف النبي كان عايش في ايه؟ كان عايش في ايه؟ نعم كان عايش في اوضه غرفه، تسع غرف جنب بعض، كان عايش في غرفه، الغرفه ديت ما كانتش بتكفيه المكان ان هو يسجد لله سبحانه وتعالى. كان لما يعوز يسجد وامنا عائشه نايمه بعرض الاوضه، كان يغمزها في رجليها علشان تلم رجليها عشان يسجد لله سبحانه وتعالى، ولما يخلص السجدتين كان يغمزها عشان تفرد رجليها. ده النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ما اشتكاش بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ده النبي أسعد رجل في العالم. يبقى لما تنظر في حياة النبي اللي نام على الحصير وربط على بطن حجر من الجوع ودبرت المؤامرات ضده واتأذى صلى الله عليه وسلم وطرد من مكة واتهم في عرضه ودبرت المؤامرات لقتله وكل الأهوال اللي شافها دي كلها صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان أسعد رجل في العالم، يبقى تقول لا ده أنا مهما حصل لي بقى ما دام أنا مؤمن وقلبي موصول بالله وعمري ما عملت حاجة وتغضب ربنا سبحانه وتعالى، ولو وقعت في معصية بتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى أكيد إن شاء الله أنا كمان هبقى سعيد. والنبي وضح لك السكة، ما سبكش كده، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ثلاث من كن فيه
وجد بهن حلاوة الإيمان. أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك بحيا حضرتك والله بجد على الكتاب ده حضرتك الجميل دوت اللي هو لا تحزن.
ربنا يبارك فيك.
وصراحة يعني كتاب اسم على مسمى يعني.
الله يبارك فيك السلام.
يعني وجاي في وقته بالنسبة والله لحال المسلمين اللي احنا فيه دلوقتي.
سبحان الله. ربنا يبارك فيك.
يعني هو كتاب يعني بصراحة في مواضيع جميلة جدا. وبتتكلم على يعني إزالة الأرق والكآبة والهم والحزن.
نعم.
يعني صراحة في دواء لكل في دواء شافي لكل ما يعنيه الإخوة.
الحمد لله ربنا يبارك فيك.
من الهموم والحزن والأرق يعني.
ربنا يبارك فيك يا رب احفظك.
يعني احنا دلوقتي والله كتاب فعلا جاي في وقت حقيقي. ان احنا في وقت فعلا في ضغط عصبي ونفسي.
نعم.
على الناس.
نعم.
ومحتاجين ان حاجة تخرجهم من هم فيه من حاجة فعلا دينية كده جميلة.
الله.
اللي حضرتك عاملها يعني.
ربنا يبارك فيك السيد واحفظك. ده من ذو حضرتك واخلاقك والله. يعني ربنا يبارك فيك فعلا. ان الناس النهاردة يعني مخنوقة وتعبانة ومحتاجة حد يعني ربنا يجعلنا السبب ان شاء الله التوفيق. معنا صلاة تانية. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
الو.
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ محمود؟
يا اهلا وسهلا.
والله العظيم يا شيخ انا ليا الشرف بسعادتك يعني انا اتكلمت مع سعادتك النهارده.
ده الشرف لينا والله يا فندم.
انا اسمي صفوت من الفيوم يا فندم.
اهلا وسهلا.
مرحبا. في جامعه الازهر في كليه شريعه وقانون.
يا اهلا وسهلا. ربنا ينفع بيك.
معايا بنتين.
ما شاء الله ما شاء الله.
يا عم الشيخ هي المدام بتاعتي سامع سعادتك دلوقتي. انا ما عنديش تليفون فبتكلم مع سعادتك.
نعم.
بتكلم مع سعادتك من سنترال.
نعم.
انا بس مش عايز اكتر هم حاجتين. انا في مره كنت رميت عليها اليمين وهي سمع.
نعم.
وعارفه الكلام ده.
نعم.
ما قلت لهاش حاجه. انا قلت لها لو رحت بيت لو بيتي بيت ابوك تكوني طالق.
نعم.
فخدت يعني ما بيتتش. الساعه جت 2 بالليل رحت جبت بيجو وجبتها او. نعم. عربيه اجره يعني.
نعم.
تاني مره طبعا كل ما يكلمني هي سمعاني وهي عارفه ان هي سمعاني دلوقتي.
نعم.
بتقول لي هات لي حاجتي هات.
نعم.
لي حاجتي.
نعم.
حاجتها اللي هو ذهبها يعني. انا ما اقولش ان انا ظروف. انا راجل شغال مع محامي سعادتك وبدرس.
نعم. نعم.
ومعايا بنتين وبرجع. نعم. من الشغل واخد بال سعادتك بعد المغرب ممكن بعد العشاء. والراجل انا شغال مع راجل محترم مجرد.
نعم.
ما رجعت لي انت كنت مع مين النهارده؟
نعم.
كنت معاني واحده النهارده ان شاء الله. طبعا ده بياسين من غضب وزعل معايا واقعد ازعق.
بتغير عليك يا عم بتحبك.
ها
بتغير عليك وبتحبك.
بتغير عليا يا عم الشيخ. مش بتغير عليا. ما انا بعزها جدا وربنا الاعلى. انا اقسم بالله العلي العظيم يا شيخ يعني الحمد لله رب العالمين في تاريخ حياتي ما غضبت ربنا.
ربنا يبارك فيك.
يعني انا عندي 26 سنه.
نعم.
ويمكن الاساتذه المحامين عارفيني لان انا شغال مع استاذ محامي. ما نقولش ان انا محامي.
نعم.
انا في كليه شرع وقانون والراجل. نعم. اللي انا شغال معاه راجل محترم جدا
ما شاء الله.
على البيت من بيت للشغل اي كان بقى في شغلايه هي اللي بتاخرني انا بس موضوع الطلاق. انا رحت دار الافتاء.
نعم.
قالوا لي لما ما تتصداش وخلاص ده كان طلاق غضب وبتاع.
لا ما هو خد بالك من حاجه.
انا لغايه دلوقتي
اسمعني يا صفوت انت
بتقول. انا اسف في اللفظ.
اسمعني بس انت بتقول ان انت قلت لها لو بيتي في البيت في بيت والدك تبقى طالق وانت رحت خدتها ساعتين يعني ما باتتش فهي كده الطلاق مش واقعه. طالما ما باتتش هناك. طالما ما باتتش هناك وخلاص الطلاق مش واقعه كده. مش مساله طلاق غضب ولا غيره يعني. المهم احنا ايه اللي دخلنا في الطلاق؟ طيب اتصل خير. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
ربنا يبارك في عمرك. اتفضلي. طب يا ريت توطي التلفزيون شوية.
انا بحبك في الله والله.
ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك. اتفضلي يا ريت توطي التلفزيون شوية.
يعني انا مش عارفة يعني يا شيخ محمود موتته خالص.
اتفضلي اتفضلي. انا سامع.
خالص.
طب خلاص.
الو.
ايوه انا سامعك. انا سامعك. انت وطي التلفزيون وانا سامعك.
يعني بص يا شيخ محمد.
ايوه انا سامعك والله.
طب ماشي.
اتكلمي بس.
طب
قولي انا سامعك.
يعني بص يا شيخ محمود يعني الواحد فيه يعني جواه
حاجات
كتير قوي. يعني الواحد مثلا قاعد كده ويعني بيحصل له حاجات غريبه قوي وانا قاعده.
اه. والله احنا اللي حصلنا حاجه
يعني بيجي. بحس يعني بحس مثلا بخيالات بتعدي من جنبي.
الايه بتشوف ايه؟
خيالات بتعدي من جنبي.
حاجه
يعني
بتعدي من جنبك يعني
انا مخنوقه.
اه طب طب بص حضرتك ربنا يبارك فيك. سؤال واضح. انت ممكن بس شغالي سوره البقره في البيت ان شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فان البيت الذي تقرا فيه سوره البقره لا يقربه شيطان ثلاث ليال. ربنا يبارك فيك. فان شاء الله على قد ما تقدري كده كتري من قراءه سوره البقره، وحتى ما قدرتيش تقريها كامله على الاقل شغليها في الشيط ان شاء الله وربنا يبارك فيك. نكمل الموضوع بقى. ابتسم ولا لا تحزن وابتسم الحياه، بس بعد الفاصل القصير جدا ان شاء الله. خليكم معانا، راجع لكم حالا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فاول عنصر من عناصر هذا اللقاء الا وهو لا تحزن، فقدوتك هو اسعد رجل في العالم. انت لما تتامل احوال النبي صلى الله عليه وسلم وحياته كيف كان يعيش، كيف ان حياته كلها كانت مليئه بالدعوه والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومتابعه ومؤانسه واعطاء حقوق لتسع زوجات. لك ان تتخيل هذه المسؤوليه لو على عاتق اي انسان ما يستطيع ان هو يعني النهارده زي ما قلت لك اللي بيتجوز اثنين بيمشي يكلم نفسه في الشارع، الناس تحسبه بيسبح ويقول انا بحزب. المهم يعني فسبحان الملك والنبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن اسعاد كل هذه الازواج، كل هؤلاء. هو محتاج ان هو ايه يعني ورغم ذلك لم يشغله ذلك عن عبادته لله سبحانه وتعالى. ياتي عليه الليل ويقف النبي صلى الله عليه وسلم في محرابه ويصلي ويبكي بين يدي الله حتى تتورم قدماه. فتقول له امنا عائشه كما في الصحيح: يا رسول الله، أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول لها: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسعد رجل في العالم. يصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يا جماعة يخرج في الثلث الأخير من الليل على وهو جائع صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن كان ذلك في نحر الظهيرة، خرج وهو جائع صلى الله عليه وسلم، فلقيه عمر بن الخطاب ولقيه أبو بكر. لما قابله الأول قابله أبو بكر، فقال: يا رسول الله، ما الذي أخرجك؟ قال: ما الذي أخرجك أنت يا أبو بكر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: فوالله ما أخرجني إلا الذي أخرجك. هو الجوع برضه هو بعينه. فشويتين طلع عمر بن الخطاب: بأبي أنت أمي يا رسول الله، ما الذي أخرجك؟ قال: الجوع يا عمر. قال: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، أنا كمان جعان. التلاتة راحوا على مين؟ على حديقة لجار من الأنصار. ورد ذلك في رواية الترمذي أن هذا الرجل هو أبو الهيثم ابن التيهان اللي هو كان في بيعة العقبة الثانية. فلما وصل هناك كان أبو الهيثم كان في يعني جنب البيت كده بيجيب حاجة من على الشجر ونازل حالا. زوجته فتحت الباب وجدت النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا برسول الله ومرحبا بأضياف رسول الله، أين أبو الهيثم؟ قالت: هو يأتي بشيء من الشجر وسيأتي حالا. فجاء أبو الهيثم، أول ما وصل قال: والله ما أحد أكرم أضيافا مني، أنا أكتر واحد عندي يعني ضيوف. يعني طبعا الشهاد بقى لما يكون ضيفك هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فالمهم بدأ يعني في ساعتها على طول كرم ضيافة بقى. جه له وراح جايب عذق من رطب، يعني رطب كده نوع من التمر، وحطه قدام النبي عليه السلام وجاء باللبن، ثم أراد بعد ذلك أن يجهز الطعام. فالنبي عليه السلام قال: يعني عليك الا يعني الا تاتي بالحلوب، يعني اذا كان في عندك شاب بتحلبها دي ما تذبحهاش، اذبح حاجه ثانيه ما تكونش بتحلب. فسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وراح جاب شاء وذبحها، وزوجته اخذت تطبخ جزء من الذبيحه، والباقي هو قعد يشويه. فاكل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قبل ان ياكل وضع قطعه لحم في رغيف، ثم قال لابو الهيثم بن التيهان: ارسل بها الى فاطمه فانها لم تصب مثل ذلك منذ ثلاثه ايام. بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم لا ينسى أحدا أبدا، بأبي هو أمي. حتى أنه كان في قصة إسلام سيدنا سلمان الفارسي لو تفتكروا، لما كان في ثلاث علامات الراهب قالها له، قال له ثلاث علامات تعرف بأن هو نبي آخر الزمان: أول حاجة لا يقبل الصدقة، ثاني حاجة يقبل الهدية، ثالث حاجة عنده خاتم النبوة بين كتفيه. قال طيب. فلما راح وعرف بمبعث النبي عليه السلام وراح ايه راح واخد ايه هديه كده من اكله مش عارف ايه، وقال: يعني علمت انك رجل طيب ومعك رجال مش عارف ايه، فهذه صدقه. فنادى النبي على اصحابه وقال: كلوا ولم ياكل. قال: كلوا ولم ياكل هو صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان: تلك واحده، دي اول علامه. في اليوم الثاني سلمان الفارسي راح جاب اكل برضه وراح له برضه قال له نفس الكلمات ديت وراح حاطط الاكل وقال هي هديه فاكل النبي واطعم اصحابه لا ينسى احدا ابدا صلى الله عليه وسلم. المره الثالثه كان في جنازه في بقيع الغرقد وسيدنا سلمان راح لقى النبي عليه السلام منكب على القبر يعني بينظر الى الدفن ومش عارف ايه فبص يعني ايه لقى الرداء بتاع النبي عليه السلام بدا يتخر لورا شويه فبدا ينظر في ظهر النبي عليه السلام من فوق عايز يشوف خاتم النبوه لحد ما النبي عليه السلام لاحظ عليه كده راح متخله الرداء لورا فلما راى خاتم النبوه حضن النبي من الخلف صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم استدر تعالى ايه حكايتك فحكى له القصه كلها يعني رضي الله عنه وارضاه ثم بعد ذلك اسلم وحسن اسلام سلمان الفارسي وكان عونا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى كان له دور بارز طبعا في غزوه الخندق حينما اشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق. فهو ده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أكل هو أبو بكر وعمر وأبو الهيثم وابن تيهان قال لهم جميعا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم خرجتم ما أخرجكم إلا الجوع فستعودون مرة أخرى وقد غنمتم مثل هذا. شوف قد إيه الإنسان يعني لازم يستشعر نعم ربنا عليه في كل لحظة. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يعيش تلك الحياة القاسية الشديدة ورغم ذلك كان أسعد رجل في العالم بل كان يصدر السعادة على كل من حوله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تحزن. تحزن إزاي إذا كان قدوتك اللي أنت بتقلده هو أسعد رجل في العالم يبقى يقينا أنت لو قلدته هتبقى برضو أسعد رجل في العالم. يبقى لا تحزن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتك وقدوتك هو أسعد رجل في العالم. حاجة تانية العنصر التاني أو الوقفة التانية أنا عملها محطات كده وقفات يسيرة من خلال هذا الكتاب إنما هو يوم واحد. إنما هو يوم واحد معنى إيه؟ قال أبو حازم خد بالك من الكلام الغالي إنما بيني وبين الملوك يوم واحد أما أمس فلا يجدون لذته. خد بالك من الكلام الغالي أما أمس مبارح والمقصود مش مبارح أمس يعني أمس يعني الأيام اللي فاتت دي كلها أما أمس فلا يجدون لذته ولو افترضنا أنه مبارح خلاص إذا مبارح وأنا وهم من غد على وجل احنا مش عارفين اللي يحصل لنا يمكن انا اللي ابقى غني هم اللي يبقوا فقراء محدش عارف كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى وانما هو اليوم فما عسى ان يكون اليوم. هو ده بقى الكلام الغالي معنى الكلام ده يا جماعه ابو حازم بيقول بيني وبين الملوك يوم واحد هو اللي يفرقني عنهم. لو حبيت تقول ان الملوك عايشين اجمل عيشه واحسن منك ومتنعمين واقول لك لا هم متنعمين الفرق اللي بينه وبينهم يوم واحد اللي هو ايه النهارده. ليه امبارح هم مش فاكرين اللذه اللي هم شافوها وانا مش فاكر العذاب اللي انا شفته. واضح لا كلوا امبارح كباب وانا اكلت امبارح فول مثلا يعني. هل انا الان حاسس بطعم الفول؟ طبعا لا. هل هم حاسين بطعم الكباب؟ برضو لا. اتفسحوا امبارح وانا امبارح كنت مريض والنهارده بقيت عافيه. هل هم حاسين بلذه الفسحه بتاعه امبارح؟ برضو لا. هل انا حسيت بالم المرض بتاع امبارح؟ برضه لا. طب وبكره؟ الله اعلم. بكره ده في علم الغيب ولا يعلم الغيب الا الله. يا ترى انا هبقى فقير زي ما انا ولا هبقى انا اللي غني وهم اللي يبقوا فقراء؟ هبقى انا الصحيح وهم المرضى؟ محدش عارف. يبقى ما بقي الا النهارده الا ايه اليوم. يبقى بيني وبين الملوك يوم واحد. زعلان على ايه؟ عشان خاطر يوم. وضحت المساله؟ العنصر ده غالي جدا جدا ومهم جدا انك تفهم المساله دي كويس جدا. ايه اللي مزعلك؟ فلان اغنى منك؟ هو يتمتع بماله امتى؟ اللي اتمتع بيه امبارح راح خلاص. واللي هيتمتع بيه بكره الله اعلم بيه، ما تضمنش، ممكن فلوسك كلها تروح. ماشي؟ والنهارده بس هو الفرق اللي بينك وبينه. فلو عشت اليوم دوت على طاعه ربنا تبقى انت افضل منه. وضحت المساله؟ كده اظن واضحه جدا. امبارح مش فاكرينه، بكره مش ضامنينه، النهارده عايشينه. بس يبقى انت ابن النهارده. انت ابن النهارده. عيش حياتك للنهارده وبس. فاهم ازاي؟ اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. يعني ايه اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا؟ يعني اقعد جمع واعمل لا 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 مش معناها كده، معناها ان الانسان لو ما قدرش يحصل مصلحته من الدنيا النهارده ما تخافش هتحصلها بكره ان شاء الله، فما تستعجلش، انما الاخره لا الحق وظبط نفسك عشان ممكن تموت بكره وممكن تموت دلوقتي. خدت بالك؟ يبقى انما هو يوم واحد. وده بيفكرنا بقول المولى عز وجل حينما يقول للكفار يوم القيامة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. يا الله. فرد المولى عز وجل عليهم قائلا قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. والله الدنيا ما تستاهلش إن أنتم تنسوا لقاء الله سبحانه وتعالى. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. أو هنا يقول عنها علماء اللغة بمعنى بل. بمعنى إيه؟ بل بعض يوم. يعني لبثنا يوما لا 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 مش يوم لا ده هي دوب كم ساعة كده. أو بعض يوم. اللي هي بل بعض يوم. فاسأل العادين. يبقى إذن الحياة كلها ساعات. ساعات ساعتين ثلاثة في حساب الآخرة. لا تساوي أي شيء. ولذلك لما دخل ابن عمر بن عبد العزيز على أبيه في يوم عيد الفطر. فعمر بن عبد العزيز الرجال دخلوا فهنقوم عيد الفطر فدخل الصبي بعد ذلك وكان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز يا جماعة كان بيحكم 26 دولة. يعني رجل مكانته غير عادية يعني مش حاكم دولة 26 دولة. ورغم ذلك ابنه لابس لبس قديم ومقطع في يوم عيد. فدخل فرآه عمر بن عبد العزيز فبكى. فتقدم الصبي الصغير الكبير وقال يا أبتاه ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ إيه اللي خلاك تبكي يا أبي؟ دموعك غالية عندي. قال يا بني لا شيء سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية بتلك الثياب الرثة القديمة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فقال الابن يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه أما أنا فلا والله إنما العيد لمن أطاع الله. يبقى احنا عايشين يوم امبارح ويوم النهاردة ويوم بكرة. ده ضمننا بكرة. فامبارح نسيناه بجراحه وأفراحه وأحزانه وأطراحه كل حاجة نسيناه خلاص مش فاكرين حاجة خالص بالمرة. وبكرة ما نضمنوش حدش عارف كان بعد الحلقة دي واحد السلامة. فاهم ازاي؟ ربنا يرزقنا إياكم طول العمر مع حسن العمل ويرزقنا إياكم حسن الخاتمة اللهم أمين. ما بقي إلا اليوم. لو عشت اليوم لو كل يوم جد عليك قلت بس هو يومي بس هو اليوم ده أنا مش عايش تاني أنا بكرة ممكن أموت. أو تخيل إن حتى لو أنت مش هتموت بكرة إن مثلا ممكن يحصل أي حاجة يعني مم يحصل أي حاجة أنت تحرم من العبادة يحصل لك مرض يحصل لك حادثة يحصل مش عارف إيه. طب وليه؟ ما أنا عايش يومي. يبقى يومي فقط يومك يومك عيش يوم بيوم وقض اليوم بما يرضي الله واعتبر ان اليوم ده اخر يوم في حياتك. وهديك مثل قد يكون بعيد شوية لكن جميل جدا ومهم قوي. في نزول سيدنا عيسى بن مريم في اخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى وان شاء الله نتناول الموضوع بتفصيل مهم جدا من خلال 50 حلقة فضفضة هبدأ لكم ان شاء الله في الدار الاخرة كاملة. نزول سيدنا عيسى عليه السلام علامة من علامات الساعة الكبرى والحديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. خد بالك حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. وضح المعنى؟ في اللحظة ديت يبقى أنت راجل مليونير وخدت زكاة مالك مثلا 2 مليون جنيه راح تدي ال 2 مليون بنفسك لواحد فقير عفوا فبيقول لك انا مش عايزها. طب ليه مش عايز 2 مليون ده 2 مليون؟ فيقول لك اصل انا عارف ان نزول سيدنا عيسى علامه من علامات الساعه الكبرى. وايه علامات الساعه الكبرى؟ هي ما ظهرتش لحد دلوقتي لكن علامات الساعه الكبرى دي اول ما تظهر كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كعقد انفرط. عارف انت حضرتك لما تمسك عقد او سبحه وتقوم قاطع الفتله وسيبه كده هتلاقي العقد ايه الحبات عماله بتجري ورا بعضها. علامات الساعه الكبرى كده علامات الساعه الكبرى ورا بعضها ورا بعض المسيح الدجال بعدها نزول سيدنا عيسى بن مريم مش عارف ايه بعد وهكذا. تبص ايه العلامات كلها ورا بعض العشر علامات كلهم ورا بعض. تخيل بقى فهم عارفين نزول سيدنا عيسى علامه من علامات الساعه الكبرى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني القيامه خلاص قربت. ربما انا حتى لو ما متش فالقيامه هتقوم. القيامه هتقوم يبقى نعمل ايه؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام موضح في آخر الحديث قال حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. طب ما تتخيل نفسك في الزمن ده إيه رأيك؟ تقدر تتخيل الموضوع ده؟ تقدر تتخيل ان انا النهارده موجود اهو وسيدنا عيسى نزل عليه السلام وان انا الان في انتظار قيام الساعه، مش هقول في انتظار موتك، في انتظار قيام الساعه. يعني حتى لو ما متش في الساعه قايمه تعمل ايه؟ تقول لا خلاص بقى يا عم انا هعمل ايه يعني، خلاص الايام هتقوم خلاص يا عم، اجمع ايه واجيب ايه ولا في حد هيبني حاجه؟ ولا عماره هتتبني في عهد سيدنا عيسى، لا يمكن. مين هيبني؟ مين فكر يبني؟ ده بقول لك مش هيقبل الملايين، يعني الملايين تعرض عليه كده حتى ايه، يقول لك ويفيض المال حتى لا يجد من ياخذه. شوف النهارده الاخ بيخسر اخوه عشان فلوس، والابن بيقتل امه عشان فلوس. في زمن سيدنا عيسى الفلوس قدامهم مرطرطه في الشوارع حتى لا يجد، شوف اللفظ، حتى لا يجد من ياخذه. الحديث رواه مسلم، حتى لا يجد من ياخذه. وتكون السجده الواحده، مش الصلاه الواحده ولا قيام ليل كله ولا الخمس فروض، السجده الواحده، حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. يبقى يومك، عيش يومك يا عم، عيش يومك وتمتع، عيش يومك وحس باللذه، انكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى. قوم صلي للادي قيام ليل، قوم صلي الصلاه الخمسه لو ما كنتش بتصلي، قوم قبل ايد امك دلوقتي لو كنت عاق بيها، قوم قبل على راس زوجتك لو كنت مخاصمها دلوقتي، قوم قبل اولادك دلوقتي اذا كنت عياذا بالله قاسي عليهم، قوم وانفق على اليتامى والفقراء، قوم الحق نفسك، اعمل لنفسك. قال صلى الله عليه وسلم: فمالك ما قدمت ومال الورثه ما اخرت. قدم لنفسك، ربنا يكرمك ويجمعنا واياك على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا انما هو يوم واحد. تعالوا نقف الوقفه اللي بعدها. لا تذبح نفسك كل يوم بسكين الاوهام. بعض الناس هم اللي بيجيبوا الحزن لنفسه، وده يمكن ملموس في حياتنا، اسف يعني. بعض الناس يقول لك اصله غاوي. ازاي غاوي؟ ينكد على نفسه وينكد على كل اللي حواليه. ليه؟ حاجه حصلت؟ لا، امال ايه اللي حصل؟ زعلان ليه؟ شايل الهم من ايه؟ مهموم ليه؟ اصله بيتوقع ان في حاجه وحشه هتحصل السنه الجايه. طب يا عم لما تحصل ربنا يفرجها. لا لا لا، هو متضايق. واحد قاعد زعلان ومهموم لانه بيتوقع من اول السنه انه هيسقط في اخر السنه، فهيفضل حزنان طول السنه، تاخد بالك. واحد تاني زعلان علشان البيت هيتهد بعد 10 سنين، تخيل. واحد تالت زعلان عشان الاسعار هتزيد من اول السنه. واحد رابع زعلان عشان عامل مشروع وبيتوقع انه لازم يفشل. واحد خامس وسادس وعاشر وهكذا. مفيش حاجه حصلت له تزعله ابدا والله. حد ضايقه؟ ما حصلش. في مصيبه نزلت؟ لسه ما حصلش. امال ايه اللي مزعله؟ بيتوقع ان في مصيبه هتنزل. والمولى عز وجل يقول: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. في انسان يقول انا هي كده، انا حياتي كلها بالمنظر ده، انا لا يمكن اعيش ابدا كويس ما كانتش المصايب كده تجري ورايا كل يوم، ما بقاش انا فلان ومسمي نفسه، واخد بالك. ومش هتلاقي لها بقى مصايب حضن حنين زي بعض الناس يقولوا كده، يعني مش هتلاقي لها حضن حنين قد حضن ومش عارف ايه والكلام اللي ايه اللي ما ينبغيش انه يتقال. ليه تحزن على حاجه لسه ما حصلتش؟ لما تحصل يا سيدي برضه مش هقول لك تحزن، لان الدنيا ما تستاهلش انك تحزن، انما لما تحصل الجا الى الله عز وجل، وقبل ما تحصل الجا الى الله سبحانه وتعالى، استعذ بالله ان المصيبه تنزل، ادعو، والدعاء والقضاء يعتلجان الى يوم القيامه. اطمن والله العظيم. بعض الناس ما بيدعيش غير لما المصيبه تنزل. يا اخي ادعي لعل وعسى يكون في مصيبه نازله دلوقتي فدعائك يمنع المصيبه. يا جماعه حتى الاطباء بيقولوا ايه؟ الوقايه خير من العلاج. يا جماعه ده في فيروس منتشر في الجو لسه ما حدش اصيب، بس بالله عليكم كل واحد يتوجه للمركز الطبي عشان ياخد مصل. يا جماعه ده في حمله لشلل الاطفال. يا جماعه ده في حمله ضد التيفود. الحق نفسك، الوقايه خير من العلاج. وليه دكتور محمد؟ الوقايه خير من العلاج، فلازم يكون في وقايه، فانت اعمل وقايه للمصائب والاحزان. الجا الى الله عز وجل. علمك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، علمك تدعو، مش قال كده؟ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. اطلب، قل يا رب اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، يا رب نجيني من المصائب، يا رب ما يعني أبعدني عن الابتلاء، يا رب يسر لي الخير. كل ادعي، ادعي، اعمل وقاية لنفسك. طيب نزل البلاء، لما ينزل البلاء بقى في الوقت ده ابدا بقى راجع نفسك، شوف انت حالك ايه مع ربنا، ما تنشغلش بالبلاء عن اصل حالك مع الله، ودي مصيبه لوحدها. ان واحد يبقى بعيد عن طاعه ربنا، لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل اي طاعه لله سبحانه وتعالى، فلما تنزل المصيبه ينشغل بالمصيبه. يعني بنته ماتت مثلا او ابنه مات، فينشغل ليل ونهار بابنه، انشغل بحاجه تانية. او بلاش كده، ندي مثال تاني، فلوسه ضاعت، فلوسك ضاعت، بلاش حته الموت، فلوسه ضاعت، فينشغل بالفلوس اللي ضاعت. طب فكر في حاجات تانية، ده في حاجات اهم من كل ده. انت حالك مع ربنا ايه؟ ما يمكن البلاء ده بسبب اللي انت بتعمله، يمكن انت في معاصي، يمكن انت بتقصير في طاعه الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه، الفلوس راحت، هتقعد تبكي عليها الفلوس هترجع؟ لا مش هترجع. يبقى في الوقت اللي انت هتقعد تبكي فيها على الفلوس، روح واشتغل وهات فلوس. صح الله، هو ده اللي المفروض يتعمل. فالنبي عليه الصلاه بيقول الدعاء والقضاء يعتلجان الى يوم القيامه. قوم ادعي واطلب، لعل وعسى تكون في مصيبه نازله، يطلع الدعاء يوم حجزها ويفضلوا يتصارعوا الى يوم القيامه، ولن يغلب ابدا، او لن يغلب ابدا الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى، لان الذي دلنا على ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. فزي ما قلت لك، في ناس عايشه كانها في حرب عالميه، هو بيتوقع ان الاسعار هتغلى والمشروع هيفشل والبنت هتموت وزوجته الحامل هتسقط والدكتور هيجي له اكتئاب واللي مش عارف مين هيحصل له ايه وحماته هتخش الجيش ومش عارف حاجات كده، فاهم ازاي؟ هو متوقع مصايب كتيره جدا، فيفضل حزنان على المصيبه من قبل ما تحصل، يفضل حزنان كده حزن يعني ايه عييم، يفضل كانه في حرب عالميه. فاذا وضعت الحرب اوزارها يلاقي بقى زحف مخيف مدمر من امراض السكر والضغط وتصلب الشرايين وده وده وده. سبحان الله يا اخي، عيش حياتك يوم بيوم وما تحملش هم الغد، واحسن الظن بالله، قول ان شاء الله بكره اجمل من النهارده وبعده اجمل من بكره، والسنه الجايه احسن من السنه دي، وبقيه العمر احسن من اللي فات، وان شاء الله ربنا هيكرمنا في الفتره اللي جايه، وان شاء الله ربنا هينور لنا طريقنا، وربنا هييسر لنا طاعته، وربنا هيكرمنا دنيا واخره. قول كده واحسن الظن بالله، وكن على يقين في الله سبحانه وتعالى. تعال نخش على الوقفه اللي بعدها، لا تحزن فانها ليست النهايه. كم مره اخي الحبيب، وكم مره اختي الفاضله، حصل لك شده وبلاء وظننت ان هي النهايه، خلاص انا انتهيت، انا ضعت. زي ما يجيب واحد مثلا ايه، حصل له مشكلة، فلوسه راحت، ومرة واحدة جاله جلطة واترمى ومش عارف ايه، وجايبين المشهد عليه، مالك يا فلان؟ انا خلاص دي نهايتي، انا انتهيت، مستقبلي راح، انا خلاص هي دي النهاية. مطلوب بعدها نقفل الستارة. دي حياة؟ في حد في الدنيا ينظر لحياته بالمنظر ده؟ الدنيا كلها ما تستحقش دمعة منك. الدمعة دي لو انت حسيت بغلاوتها اجعلها لله، تبقى بالدمعة دي في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم آخر واحد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. كم مرة أحاط بك الأعداء، كم مرة ناس تربصوا بك عشان يأذوك، ومن غير ما تشوف واسطة، ومن غير ما تقول لفلان والعلان، ربنا سبحانه وتعالى جاءك بالنصر، يسر لك اللي يدافع عنك، ويسر لك اللي يكون سبب حمايتك، ويسر لك اللي يكون سبب نصرك على أعدائك بلا حول منك ولا طول ولا قوة. حصل كتير؟ أتقول لي وانت أكيد لو سألتك دلوقتي قول لي موقف كده من مواقف حصل لك وانت كنت يعني ناس بتتربص بيك وربنا أكرمك وأنقذك. تقول لي كتير جدا جدا. صح ولا لا؟ طيب كم مرة ضاع فلوسك وربنا يسر لك، وقمت مرة تانية وقدرت بفضل الله تقف مرة تانية على رجليك وتكون مستقبلك مرة تانية؟ بتقول لي كتير جدا، ياما وقعت، فاهم ازاي؟ كم مرة تمكن المرض من جسدك ووصلت لمرحلة انك قلت لا خلاص هو ده مرض الموت، وبدأت تكتب وصيتك، مع ان الوصية ما تكتبش في مرض الموت بس، لا ده المفروض تكتب من اول يعني ربنا يكرمك ما تكلف، واخد بالك؟ تفضل وصية كده تحت رأسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين او ثلاث الا وصيته مكتوبه عند راسه. اكتب وصيه. تقول لي ما حلتش حاجه، الوصيه مش عشان اللي معاه فلوس بس، الوصيه بتتكتب علشان تقول للناس قرايبك حبايبك ما حدش ينوح عليا، حدش يعمل كذا، تغسلوني غسل شرعي، تصلوا عليا، ما حدش يلطم الخد ولا يشك الجيب، اعملوا كذا، سووا كذا، انا عليا ديون لفلان، ليا فلوس عند فلان، الوصيه يقسم المال حسب التركه الشرعي حسب الشرع وهكذا. هو ده المطلوب، الوصيه لابد ان تكتب، خدت بالك؟ فلا تحزن فانها ليست النهايه، مهما بلغ بك الابتلاء، مهما حصل لك، مهما أزيد، مهما حصل لك، قول إن شاء الله بقدرة الله سبحانه وتعالى وبعون الله هقوم مرة تانية وهبقى أحسن من الأول. والله العظيم أنا أعرف أخ فاضل يقول لي كلما اشتدت علي الابتلاءات وكلما اشتدت علي المحن والفتن، والله العظيم بقوم أقوى من الأول وأنجح من الأول وأبذل جهدي أكتر من الأول بفضل الله سبحانه وتعالى. فيعني بالعكس بيقول لي ده المحن والابتلاءات ديت بتكون سبب الصلابة اللي تحصل لي. احنا دايما يا جماعة بنقول إيه؟ بنقول غذاء البدن غير غذاء القلب. غذاء البدن معروف، أكل والشرب والمتعة والنساء، وهو ده غذاء البدن. طب وغذاء القلب؟ غذاء القلب في ذكر الله وفي القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وفي القرب من الله سبحانه وتعالى ومعرفة المولى عز وجل ومحبته. ومن ضمن كمان غذاء القلب الابتلاءات، الابتلاءات اللي بتحصل ديت تقوي القلب، تقويه. كل ما تزداد الابتلاءات كل ما القلب يقوى، حتى ما الإنسان يصمد قدام كل الابتلاءات بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف العنصر بعد كده. لا تحزن فلست وحدك، لست وحدك. اللي احنا قلناه في أول الدرس نعمة التسلية يا جماعة، مش انت لوحدك اللي ابتليت. لو ابنك مات ياما ناس ولادهم ماتوا، ولو ابن واحد ليك مات ياما ناس ولادهم كلهم ماتوا، ولو انك انت زوجتك ماتت ياما ناس كتير ازواجهم ماتوا، ولو ابوك او امك ماتت ياما ناس ابائهم وامهاتهم ماتوا، ولو زوجتك بقت مريضه ياما ناس زوجاتهم مرضوا، ولو فقدت مالك ياما ناس فقدوا مالهم، وياما وياما. وافتكر الحته دي، وكل لما تصاب بحاجه قول يا ما ياما ناس حصل لها كده، مش انا لوحدي. وكلمة مش أنا الوحدي والله العظيم بتصبرك. زي ما قلت لك، المريض اللي بيخش اللي بيقعد في البيت حاسس إن هو الوحيد المبتلى، وحاسس إن المرض اللي عنده مش عند حد، ولما يروح لعنبر المستشفى ويلاقي ده متوصله للمحاليل، وده معمول له مش عارف فتحة لمخرج الغائط عزكم الله، وده معمول له كذا، ودوت في الإنعاش، وده بيموت، وده بيصرخ، والحمد لله ده أنا في عافية، والله ده أنا في عافية، ده الحمد لله على نعمة الصحة. تخيل وهو مريض، يعني المرض لم يزد ولم ينقص، هو المرض. لكن لما رأى غيره حس بالمسألة دي. والخنساء زي ما قلت لكم قالت يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. نعمة التسلية دي يا جماعة يحرم منها أهل النار. ليه؟ لأنها نعمة، وأهل النار بيتحرموا من كل النعم. ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، قولوا آمين. نعمة التسلية دي أو التسلي يحرم منها أهل النار. قال جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال الإمام القرطبي رحمه الله رحمة واسعة في تفسير هذه الآية، بيقول: إذا دخل الكفار والمشركون نار جهنم ودخل معهم عصاة الموحدين. وده يعني عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإنسان لو تاب لو 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 مات على غير توبة يعني هو في مشيئة الله، أهل الكبائر في مشيئة الله، إما أن يعذب وإما أن يغفر الله عز وجل له. وممكن ربنا يغفر الإنسان من غير توبة، نعم. قال الإمام النووي رحمه الله رحمه الله في قول الله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو شاء الله عز وجل أن يغفر لعبد بلا توبة لغفر له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن الإنسان ما يقولش خلاص مش هتوب وهو يغفر لي، لا، لا تعرض نفسك للعذاب، بل توب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أذنبت فتوب، أنت تعرفش قدرك عند ربنا إيه سبحانه وتعالى. شاهد في موضوع الإمام القرطبي بيقول: فلما يجتمع الكفار والمشركون وعصاة الموحدين في نار جهنم، الكفار هيشمتوا في الموحدين، هيقولوا لهم: ما أغنى عنكم إسلامكم، أنتوا ما كنتوا فرحين بالإسلام ومش عارف إيه، والإسلام والتوحيد ومش عارف إيه، طب ما كلنا في النار مع بعض. فيغضب الله عز وجل لهم، فيأمر الملائكة فتخرج عصاة الموحدين من نار جهنم إلى نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فيدخلون وقد امتحشوا، يعني صاروا فحما، ثم يخرجون كأنهم لؤلؤ منضود ويدخلون الجنة. ويبقى الكفار والمنافقون والمشركون اللي هم هيخلدوا في النار مش هيطلعوا بقى خلاص، فتغلق عليهم أبواب جهنم، وهي أصلا مظلمة سوداء مظلمة، ويحبس كل واحد من أهل النار في سجن واحدة. تعرف السجن الانفرادي ده عذاب لوحده في الدنيا، تخيل بقى لما يكون سجن انفرادي وفي النار. فيظن كل واحد من أهل النار أنه لم يبق في النار إلا هو. ده بقى عذاب معنوي رهيب جدا جدا. طب هو كان يعني في الأول رغم أنه عذاب النار يعني عذاب إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا يعني ده مش ممكن. ده مين اللي يتكلم عن نار جهنم؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 وجزء من نار الآخرة. قال يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا كافية. قال ولكنها فضلت عليها يعني نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. وفي رواية أحمد إن ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 100 جزء من نار الآخرة. يا الله ألقي فيها حجر من على شفير جهنم فما وصل إلى قعرها إلا بعد 70 سنة. 70 سنة تخيل بقى قعرها. فتخيل بقى لو كل واحد يتحبس حبس انفرادي فيظن أن كل الناس اللي في النار خرجوا ولم يبقى إلا هو. ما هو كان بيسمع بقى الصراخ اللي معاه. دلوقتي هو لا يسمع إلا صراخ نفسي فيظن أن هو الوحيد اللي موجود. فيذهب عنه هذه النعمة ويبتلى بهذا الابتلاء ألا وهو العذاب المعنوي ده. وخد بالك العذاب المعنوي اللي في النار أشد من العذاب الحسي. بمعنى ان هم داخلين النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. ده يقعد يشتم في ده وده يسب في ده وده يخبط في ده وانت السبب اللي دخلتين النار. انت لو كنتش مشيت وراك كنت زمان دلوقتي في الجنة. ويقعدوا يتلاعنوا والتلاعن ده يزيد من عذابهم. يعني عياذا بالله تخيل اتنين كده داخلين مع بعض السجن كده في زنزانة. السجن لوحده عذاب. فتخيل هم في السجن كمان وجوه في السجن عمين بيشتموا بعض ويضربوا بعض. يبقى عذاب فوق العذاب. هم في النار وجوه فوق النار كمان عمين يشتموا بعض ويضربوا بعض في النار. ده عذاب معنوي. العذاب الثاني المعنوي ان يحبس كل واحد لوحده بعد كده بعد ما يخرج وسط الموحدين يحبس كل واحد لوحده. لكن اشد عذاب معنوي على اهل النار عارفه حجب اهل النار عن رؤيه وجه العزيز الغفار. قال جل في علاه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اه والله عذاب. يعني اهل النار لو هم كانوا في النار خد بالك من كلمه ولا ابالغ والله لو كانوا في النار وهم يتمتعون بالنظر إلى وجه الله لنسوا العذاب من لذة النظر. تخيل من نعمة لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ينسى العذاب الذي هو فيه. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله في كتاب حد الأرواح قال والله ما تلذذ أهل الجنة بنعيم مثل النظر إلى وجه رب الرحيم وما تعذب أهل النار بعذاب مثل حجبهم عن وجه الكريم التواب. قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ده بالنسبة لأهل النار. أما أهل الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. تعال نشوف الوقفة اللي بعد كده. قد تكون السعادة قريبا منك وأنت لا تراه. السعادة ممكن تكون قريبة منك جدا على بعد يقولوا كده فركة كعب ورغم ذلك أنت مش شايف. قد تكون عايش مع زوجة طيبة جدا وحنينة جدا وبنت حلال ومؤدبة ووفية وانت مش حاسس بالنعمة دي وحاسس انت عايش معاها متضايق منها ومخنوق منها وامتى تخلص منها وامتى تتجوز واحدة احسن منها. لكن انظر لمحاسن هذه المرأة تجد في النهاية ان انت في نعمة وفي سعادة وانت لا تدري. وقد يكون العكس. قد يكون واحدة عايشة مع زوج وفي فاضل انسان محترم وهي حاسه ان هي مخنوقه ومش طايقاه ومش عايزاه وممكن تعمل اي حيل عشان تطلق ولما تطلق تعض اصابع الندم على انها طلقت وتقول يا ليتني. لكن خلاص بقى ولا تحين مناص. هو مش يعني فاهم ازاي اللي اقصده ان ممكن تكون السعاده جنبك وقريبه منك جدا وانت لا تدري. فابحث ابحث حولك ابحث في قلبك دور في قلبك شوف السعاده فين شوف ايه اللي يسعدك. ممكن يكون في المصحف اللي جنبك اللي التراب يعني بقى عليه 5 سنتي. طلع المصحف نفض التراب افتح اقرأ هتسعد. ممكن يكون في لسانك اللي انت معطله بقالك 10 سنين عن ذكر الله اول ما يبتدي اللسان يتحرك القلب يتفتح تسعد. ممكن تكون السعادة في انك انت بعد الحلقة دي تقوم تتوضى الحنفية جنبك قوم تتوضى واسجد لله صلي ركعتين تسعد. ممكن تكون في عمرة تروح تعتمر فلوسك معاك وما شاء الله ومعاك جواز سفرك وتقدر تجيب التأشيرة بسرعة اطلع السعادة جنبك قريبة. ممكن تكون السعادة في انك انت ربنا اكرمك معاك مليارات معاك ملايين وجنبك حتة أرض فاضية روح اشتري واعملها مسجد، السعادة قريبة منك. كان بيحكى أن رجل كان يمتلك أرض كبيرة جدا، أرض زراعية، فقعد بيزرع في الأرض، فسمع عن بعض الناس بيقولوا ده في ناس بتكتشف الماس، الماس من الجواهر يعني في الأماكن الفلانية وكده، وناس اكتشفت ماس وبقت يعني أثرياء ثراء غير عادي. يعمل الرجل، لكن بيزرع الأرض وما شاء الله وبتنتج وزي الفل وعايش حاجة جميلة يعني. راح باع الأرض بتاعته لواحد وخد الفلوس وبدأ يخرج ويروح في الأماكن اللي حددوها، بدأ يدور على الماس لحد ما صرف آخر قرش معاه، كل الفلوس معاه خلصت. فلما صرف آخر قرش رمى نفسه في البحر ومات. في المقابل الرجل اللي اشترى منه الأرض بدأ يشتغل، بدأ ينمي الثروة، بدأ يرمي البذور، بدأ يسقي الأرض، بدأ يفحت، بدأ يضرب بالفاس. فجأة هو بيضرب بالفاس سمع صوت حاجة كده بترن في الفاس، بيشيل لقى حتة ماس، فحت تاني لقى حتة ماس، فحت تالت، في النهاية لقى منجم كامل من الماس في الأرض اللي الراجل باعها له. فالسعادة كانت تحت رجليه، ده من منظوره، لو كان بيظن أن السعادة هي المال، فالسعادة كانت تحت رجليه، كان في الحقل بتاعه في الأرض بتاعته كان الماس اللي هو راح يدور عليه. فهمت المعنى؟ فالسعادة ممكن تكون قريبة منك. إيه الدليل على كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم، وضحت؟ الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، والنار مثل ذلك. إيه معناها؟ معناها برضو في المقابل الشقاء قريب جدا منك لو حبيته. بمعنى سهل قوي، واحد مرة أو شابين مرة كبار كده كانوا رايحين سينما، فقالوا لو سألنا واحد كبير ممكن يعني يدينا كلمتين في العرض، نسأل صبي صغير، قابلوا طفل صغير كده عنده حوالي 10 سنين. السلام عليكم حبيبي، عليكم السلام. الشارع اللي يودي السينما فين؟ قال لهم الشارع دوت يودي السينما، والشارع دوت يودي الجامع، واللي انتوا عايزين تروحوه روحوا. فكسف عن نفسهم وراحوا الجامع. خدت بالك؟ اهو ده قريب وده قريب، الجنة قريبة والنار قريبة. قد تكون سعادتك في ان انت تتجوز فلانة، دي انسانة مطيعة لله، انسانة تعرف ربنا، انسانة فاضلة. وقد تكون شقائك في انك تتجوز واحدة جنبها ما لاش علاقة بربنا خالص، لا من قريب ولا من بعيد، ودي قريبة ودي قريبة، والاتنين في شقتين جنب بعض. قد تكون السعادة في ان انت تفتح المصحف اللي انت حاطه على الرف وتقرأ فيه، وفي نفس الوقت يكون الشقاء في الشريط الفيديو اللي انت حاطه جنب المصحف اللي فيه فيلم خليع. قد تكون السعادة في ان انت تحرك لسانك بذكر الله، وقد يكون الشقاء في ان انت تحرك لسانك بالغيبة والنميمة والقذف والبهتان. واضح يا جماعة؟ السعادة قريبة جدا جدا جدا، والشقاء نفس الحكاية، قريب جدا جدا جدا. في اللي عايز سعادة هيلاقيها، وقد تكون السعادة تحت رجليك وأنت لا تشعر. قد تكون كل مقومات السعادة معاك، أنت معاك كل مقومات السعادة، لكنك لا تريد السعادة، وبتدور على الشقاء، وبتتعب عشان الشقاء، وبتتعب نفسك وبتكلف نفسك عشان تكون على غير السعادة. ربنا يرزقنا وإياكم السعادة. آخر عنصر نختم به قبل ما ندعي، والموضوع الحقيقة موضوع هيبقى طويل معانا شوية، وانتوا يعني ابعتوا لنا واسألوني إذا كان الموضوع يروق إن احنا نكمل لكم حلقة أو اتنين أو تلاتة معاكم تاني في لا تحزن، أنا تحت أمركم. حبيتوا ننقل على موضوع تانية برضو أنا تحت أمركم. آمدني عايز دار الأخيرة، دار الأخيرة تكون قريبة جدا إن شاء الله. ومدني بيسألني بيقول دار الأخيرة أنت، أنا بس المشكلة والله، ودعوني ربنا يبارك فيكم، أنا عندي مشاكل جامدة جدا في صوتي، وبدأت كورس علاج لصوتي الفترة اللي فاتت دي، بقالي أسبوع بالظبط، فهيستمر كورس العلاج ده حوالي سنة، لكن يعني إن شاء الله النتيجة بتظهر بعد شهرين. فأول بس ما صوتي يتحسن شوية إن شاء الله دار الآخرة، 50 حلقة في الدار الآخرة. أنا عامل كتاب طبعا رحلة الدار الآخرة، فيعني بدرسه، وأنا درسته قبل كده في مسجد الفتح، ويعني كان الحمد لله كانت أيام كلها بركة وخير الحمد لله رب العالمين. فقريبا إن شاء الله برضو على شاشة قناة الناس، ما تخافش يا مدني. طيب آخر عنصر نقوله، احنا فاضلين قد ايه يا مدني؟ تلت ساعة. أول مرة تطلع حقاني. اه واكل عليها 4 دقايق بس كريم بقى. ربنا يبارك فيك يا رب. اخر عنصر جدد حياتك. اه جدد حياتك عشان ما تحزنش يا اخي. يا اخي في ناس حزينه وقافله على نفسها، حزينه وحبسه نفسها في غرفه الاحزان، بيسموها غرفه الاعدام. الاعدام فعلا. انت حابس نفسك ليه؟ يا اصل انا مش طايق اشوف حد، ولا طايق اكلم حد، اصل انا حزين، اصل مكتئب، اصل مش طايق حد، انا مش عايز حد يكلمني. اخرج اخرج، شوف الطبيعه، بص للشجر، للورود، للازهار، العصافير وهي بتسبح بحمد الله، بص في البحار، تامل بديع خلق الله سبحانه وتعالى، اسمع خرير الماء، والله العظيم هتسعد. ورب الكعبه احيانا واحد بيكون متضايق، مجرد ما اروح اي مكان على النيل او اي مكان فيه ميه واسمع صوت الميه بحس براحه نفسيه وراحه اعصاب لا تتخيلها لا تتخيلها. ولذلك بعض الناس حتى بيعملوا كده في بيتهم، في البيت عنده بص ايه على جنب كده عامل كده بتاع صندوق كده عامل زي شلال صغنطط كده وبالكهرباء فيها لمبه منوره كده وتقعد تعمل لك صوت الميه. صوت الميه مريح جدا للنفس يعني بجد. وانا ان شاء الله هجيب الشلال ده ان شاء الله عشان محتاج اسمع صوت الميه ده على حساب ميدر ان شاء الله. فالمهم يعني فسبحان الله، اخرج يا اخي اخرج، جدد حياتك. سبحان الملك. وزع وقتك بين حاجات كتيره جدا، بين صلاه، قراءه قران، ذكر لله، طلب علم، دعوه، صله رحم، نزهه جميله، زياره الاخ حبيب، ممارسه رياضه. ايه المشكله؟ نوع حياتك، جدد حياتك، نوع حياتك، ما يبقاش حياتك ماشيه على روتين واحد. الانسان اللي حياته تمشي على روتين واحد اكيد بيتعب كتير، اكيد يعني بيحس بملل وفتور في حياته. انما لو جددت حياتك يقينا بفضل الله هتسعد، هتحس بفروق عاليه جدا في حياتك ان شاء الله. يعني من نعم ربنا علينا تنوع العبادات، عبادات قلبيه، عبادات عمليه، عبادات ماليه، عبادات قوليه. حتى العباده الواحده يا جماعه فيها تنوع، يعني العباده الواحده فيها تنوع. مثلا على سبيل المثال الصلاه فيها قيام، فيها قراءه، فيها ركوع، فيها سجود، فيها تسليم، فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، وهكذا. يبقى إذن حتى العبادة الواحدة فيها تنوع. حياتنا حتى اليومية هتلاقي صيف وشتاء وخريف وربيع وليل ونهار وبرد وحر ويعني ونور وظلام. الحياة فيها تنوع، خدت بالك؟ وتلاقي بقى حتى في حياتنا برضو المطعومات، تلاقي ده أخضر وده أحمر وده أصفر وده طعمه حلو وده مر وده معسل وده مش عارف إيه، كل حاجه متنوعه. والشراب، انواع شرابات كتيره جدا، خدت بالك؟ المخلوقات، تلاقي انواع مخلوقات كتيره جدا. الالوان، الوان لا تعد ولا تحصى. فاهم ازاي؟ فجدد حياتك، اوعى تمشي حياتك على وتيره واحده. وتيره واحده هتصاب بالملل، وتيره واحده هتتخنق، وتيره واحده مش هتبقى طايق نفسك، وتيره واحده هتبقى حزين على طول. جدد حياتك، خلي الحياه جديده كل اسبوع، ظبط حياتك في بيتك نفسه، زوجتك ربنا يبارك فيها، وانت داخل البيت كده الانتريه محطوط بشكل معين، كل شهر خليها تغير شكل الانتريه. الكنبه كانت هنا خليها تيجي هنا، والكراسي تيجي هنا، والمره دي الكنبه دي تيجي هنا وده يجي هنا، والطقطوقه دي تتحط مش عارف فين، والترابيزه دي تتحط كده، والستاره دي بدل ما مقفوله على طول تتفتح سنه بس بحيث ما حدش يبان. فاهم ازاي؟ وغرفه النوم طب نخلي طقم سجاد غير الطقم الثاني، ده يتحط شهريضه وده يتحط شهريضه. تجديد في البيت، فاهم ازاي؟ تجديد في لبسك انت، المره دي لابس كذا، المره الجايه لابس كذا، خدت بالك؟ تجديد في حياتك، في اكلك، في شربك، تجديد في فسحك، ان انت بدل ما انت قاعد على طول في البيت وكاتم نفسك، خد ولادك، خد زوجتك حبيبتك، واخرجوا، روحوا اي مكان، ومش لازم مكان ثابت، المره دي رايحين الحديقه الفلانيه، ما شاء الله، ما فيهاش اختلاط، ومكان جميل، المره دي رايحين المكان الفلاني. والمره الجايه ان شاء الله نروح المكان ده. واعمل لنفسك نزهه اسبوعيه. هتقول لي مشغول، اقول لك النزهه دي هتكون سبب تجديد ونشاط علشان ترجع تاني تعبد ربنا وانت سعيد ومبسوط وفرحان وعندك قدره على ممارسه العباده بفضل الله سبحانه وتعالى. حقيقه يعني الموضوع مهم جدا، ان انت اوعى تستسلم، اوعى تستسلم لكتائب الاحزان. اخرج الى العالم الجميل، انظر لتلك الثمرة، لهذه الشجرة، لهذا الطائر، لا تكن حبيسا في غرفة الأحزان ولا تنزوي، وأخرج من سرداب أحزانك لتطرح الهموم. آخر عنصر أختم بيه معلش لأن الوقت معانا الحمد لله ربنا مبارك فيه، لا تحزن ما دمت فاضلا. وكويس أوي أوي وأنا مبسوط وسعيد جدا ومش أحزن عشان أختم الدرس ده بالعنصر ده، العنصر ده فعلا كنت محتاج أن أختم به الدرس. لا تحزن ما دمت فاضلا، يقول أهل العلم فقهاء إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. الماء لو وصل قلتين لا يحمل الخبث، تمام؟ إيه معنى الكلام ده؟ المعنى الكلام دوت إن طالما إن الإنسان صاحب فضل، إنسان تقي، إنسان ورع، إنسان فاضل، إنسان ما شاء الله موصول بالله، لا يحزن من كلام الناس عليه. مسألة مهمة جدا. البحر يا جماعة، البحر لا يزيده كوب ماء ولا ينقصه كوب ماء. لو شلت من البحر كوباية مية ينقص البحر؟ أبدا. لو حطيت في البحر كوباية مية هل يزيد؟ أبدا ما يزيدش. خدت بالك من المعنى؟ فالمعنى أنك ما دمت فاضلا فلا يضرك حقد الحاقدين ولا حسد الحاسدين، لأن الناس لن تقبل فيك ذما. أو والله من خلال الاطلاع على كتب السير والتواريخ بحكم انشغالي بكتابة في التاريخ الإسلامي اطلعت على كتب كتيرة جدا، آلاف المصنفات، فوانا بطلع لقيت ناس كتيرة جدا من الأفاضل ومن الأئمة الأعلام، الأعلام بجد الذين نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، كان بعض الحاقدين والحاسدين يملأوا صفحات كتبهم زما وقطحا وشتما وسبا في هؤلاء الأئمة. اللي تعجبت منه أنه لم ينقل ذلك ولم يحفظ أبدا، لأن كل ما قيل عن هؤلاء الأفاضل ذاب في بحار حسناتهم. واضح يا جماعة؟ يعني واحد بيقولوا إيه ده فلان ده كذا وكذا وكذا وكذا، هو رجل فاضل من أهل الخير ومن أهل الدعوة، فلما تسمع الكلام ده لا يمكن تصدق طبعا، وده واجب المسلم أن يحسن الظن بأخيه. وخبالة دي نقطة. النقطة الثانية أن حتى لو كان هذا حقيقي فيه، كل ده يذوب في بحار حسناته. وسمعت عن ناس تانية من المجرمين والمنافقين بعض الناس مدحوا فيهم مدحا عجيبا جدا، خد بالك، ولكن هذا لم يحفظ أبدا. ليه؟ لأنه ذاب في بحار ظلمهم وضلالهم. خدت بالك؟ فما تخافش، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلان قال عليك ولا تهتم ولا تغتم، بل اجعل حقد الحاقدين وحسد الحاسدين دافعا لك إلى النجاح والتقدم. أو والله دائما أقول لإخواني، أقول لهم أنا لو وجه لي نقد غير بناء، طبعا لو نقد بناء نقبله على العين وعلى الرأس، إنما لو نقد غير بناء أو كلمة من حاقد أو كلمة من حاسد أو كلمة من إنسان عايز يهدم دعوتك أو عايز يتكلم عنها كلمة، بفضل الله سبحانه وتعالى بقول لهم والله العظيم الكلام ده بيكون دافع لي ان انا اقوم واجتهد اكتر في دعوتي. ليه؟ لا تجد مكافأة لاي حاقد او اي حاسد غير ان انت ربنا يكرمك وتستمر في نجاحك وتزداد نجاحا. ليه؟ ان هذا يبطل كل ما يفعله، بل هذا يزيده حقدا على حقدي وحزنا على حزني واسا على اسى على اسى. يبقى المفروض الانسان ينشغل بنفسه. وانت لو حد زمك او سبك او حقد عليك او حسدك، نصيحتي ليك لا تدافع عن نفسك، اوعى تدافع عن نفسك ابدا، بل انشغل بطاعة الله، طلب علم، عبادة، دعوة الى الله. طب مين اللي يدافع عنك؟ الله مالك الملك ومالك الملوك، قال جل في علاه ان الله يدافع عن الذين امنوا. دي نصيحتي لكل طالب علم ولكل اخ مسلم وكل اخت مسلمه، لو سمعت عن نفسك بيتقال عنك كذا وكذا وكذا لا تهتم ولا تغتم، استمر في دعوتك، انت راجل داخل سباق 100 متر الحق نفسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا الى مغفره من ربكم. الحق نفسك واغتنم كل لحظه، الوقت اللي انت هتقضيه في تحضير عريضه كامله للدفاع عن نفسك، فازاي لا حضر فيها درس علم، اقعد استغفر، سبح، اقرا قران، حضر درس، ادعو الى الله سبحانه وتعالى، اعبد ربنا، صلي ركعتين، اعمل اي خير سيعود عليك بالخير بفضل الله. انت لن تكافئ عن الدفاع عن نفسك، يعني يوم القيامه مش هتلاقي حسنات مقابل انت دفعت عن نفسك، لكن ستجد حسنات مقابل العباده، حسنات مقابل الدعوه، حسنات مقابل طلبك للعلم. خدت بالك؟ انما فانشغل بالشيء الذي يعود عليك بالخير في الدنيا والآخرة. يبقى نطلع من كل ده بكلمة واحدة ألا وهي أن أنت لا تنشغل بكلام أحد عليك، فطالما أنك إنسان فاضل فلا يضرك حقد الحاقدين ولا حسد الحاسدين ولا نفاق المنافقين، بل انشغل بدعوتك ولا تهتم أبدا وكأن ذلك لم يحدث، بل اجعل ذلك دافعا لك لأن تزداد نجاحا ومواصلة لطريقك إلى الله سبحانه وتعالى. واضح المعنى؟ واوعى، ودي آخر كلمة أقولها لك، اوعى اوعى في يوم من الأيام تدافع عن نفسك أبدا. انشغل بالدعوة، انشغل بالطاعة، انشغل بطلب العلم، انشغل بأي شيء يعود بالخير على دينك أو دنيتك أو على وطنك، وإن شاء الله أنت كسبان. عشان كده بقول لك لا تحزن وابتسم للحياة. يعني الحقيقة الموضوع هيطول بينا في الحلقات اللي جاية إن شاء الله، وهنتكلم عن كل أنواع الأحزان اللي مخليها الناس حزنانة، ونقول لهم محدش يحزن، لا تحزن وابتسم للحياة. في الدقائق البسيطة المتبقية اسمحوا لي إن احنا ندعو. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا يا رب، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، استر عيوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، أخرج الهموم والأحزان من بيوتنا يا رب، أخرج الهموم والأحزان من بيوتنا يا رب، أخرج الهموم والأحزان من بيوتنا ومن قلوبنا يا رب، اجعلها آخر الأحزان يا رب، اجعلها آخر الأحزان يا رب، اجعلها آخر الأحزان يا رب، ثبتنا يا رب يوم العرض عليك يا رب، ثبتنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب، أكرمنا جميعا في الدنيا والآخرة يا رب، يسر مرورنا على الصراط يا رب، بيض وجوهنا يوم العرض عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله وارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، نعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا رب انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان، يا رب إنهم جوعى فأطعمهم، حفات فاحملهم، حفات فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. يا رب أطعم جائعهم واكس عاريهم، واكس عاريهم، وداو مرضاهم، داو مرضاهم، وتقبل شهداءهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واجعل حجارتهم نارا على الكافرين. اللهم دمر كل من سب حبيبنا ونبينا، اللهم دمر كل من سب حبيبنا ونبينا، اللهم دمر كل من سب حبيبنا ونبينا، اجعل الدائرة على من سبوا رسولنا، اجعل الدائرة على من سبوا رسولنا، اجعل الدائرة على من سبوا رسولنا. اللهم أهلكم يا رب العالمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا جميعا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب،
وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله ولم يعد لنا سواك يا الله ولم يعد لنا سواك يا الله ثبتنا عند السؤال ثبتنا عند السؤال نور قبورنا وسع قبورنا نور قبورنا وسع قبورنا نعوذ بك من الموت وكربتي نعوذ بك من الموت وكربتي ومن القبر وظلمتي ومن القبر وظلمتي ومن الصراط وذلتي ومن يوم القيامة وروعتي نعوذ بك من غمسة في النار ومن خلود في النار ومن عذاب النار اغفر يا غفور ارحم يا رحيم ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اسعد قلوبنا بالعتق من النار اللهم اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار يا ربنا وقفنا الليلة على بابك فلا تردنا من على بابك فلئن رددتنا فلن نبرح بابك عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم يا رب ارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا اجمعنا بالحبيب محمد في الفردوس الأعلى اجمعنا بأصحاب النبي في الفردوس الأعلى أتمم لنا اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا من لنا يا ربنا إن أغلقت أمامنا بابك من لنا يا ربنا إن أغلقت بابك في وجوهنا من لنا يا ربنا إن أغلقت بابك في وجوهنا يا رب يا رب اغفر وارحم تب علينا تب علينا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا يا ربنا اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين وألف بين قلوب المسلمين وارزق أخواتنا وشبابنا العفاف والزواج يا ربنا وارزق كل من حرمت ذرية بالذرية الصالحة وألف بين قلوب المسلمين واجمعنا جميعا يا ربنا في الفردوس الأعلى لا تفض هذا المجلس إلا ذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور اللهم كل من شاهد تلك الحلقة في تلك الليلة فاجعله من أهل الفردوس الأعلى اللهم اجعله من أهل الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.